بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للشيخ زيد الفياض في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، ففي إخبار بأنه أنزل القرآن. ولفظ الإنزال في القرآن قد يراد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يراد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو، فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطلقا
ولفظ الإنزال.
قال: ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه
والله أعلم بما ينزل، فقال: ففي إخبار بأنه أنزل القرآن. ولفظ الإنزال، نعم، في القرآن.
ولفظ الإنزال في القرآن قد يراد به، قد يراد مقيدا بالإنزال منه،
قد يرد
مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو، فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك.
نعم، فقوله هذه فائدة. لفظ الإنزال في القرآن ورد على جهات وعلى أقسام. الأول قال أن يكون الإنزال ورد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن، وإذا كان مقيدا بنزول القرآن دل على أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل في السماء بذاته سبحانه وتعالى وصفاته. الأمر الثاني أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فلم يخلقه الله عز وجل في الهواء أو في أي مخلوق، ثم كان جبريل هو الذي سمع من هذا المخلوق، وإنما نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى أن يكون هذا الإنزال منه سبحانه وتعالى كنزول القرآن، نزول القرآن من الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر. الإنزال الثاني أن يكون مقيدا بالسماء، أنزل من السماء. قال: ويرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو، فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله عز وجل. يبقى هذا إذا ورد مقيدا من السماء فهو أعم من القرآن، أعم من القرآن، فقد يراد به نزول المطر وقد يراد به نزول الملائكة. طيب، وقد يرد مطلقا لا منه ولا من السماء، لا يكون الإنزال مقيدا بأنه من الله سبحانه وتعالى أو بأنه من السماء، فهذا يختص بنوع من فهذا لا يختص بنوع من الإنزال، بل حسب ما يضاف إليه. فقد يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقول: أنزلنا من الحديد، أنزلنا من الحديد، من رؤوس الجبال أنزلنا الحديدة، هذا من رؤوس الجبال. وكذلك الإنزال من ظهور الحيوان كما في آية الزمر قوله سبحانه وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام. والمراد من ظهور الحيوان، حيث إن الذكر يعلو الأنثى وينزل الماء منه إلى الأنثى، يبقى هذا نوع إنزال. فهذه مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن المعطلة لما قيل لهم بإنزال القرآن من الله سبحانه وتعالى قالوا لا، الإنزال مثل إنزال الحديد ومثل إنزال، لا يلزم أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا دليلا على أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. نقول الإنزال بحسب ما وريه، فالإنزال منه لا يكون إلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أن القرآن صفة لله عز وجل، يعني كلامه سبحانه وتعالى صفة له، فالله عز وجل أنزل القرآن فنزل منه لا من غيره. ولهذا قال أهل السنة والجماعة منه بدأ، منه بدأ، فهذا هو الإنزال، أنزلناه فيكون من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنزال منه عز وجل هذا إنزال القرآن. الإنزال من السماء إذا ورد مقيدا بالسماء فهذا يكون قد يراد به ذلك وقد يراد به غيره، يراد به العلو، يراد به نزول المطر، يراد به نزول الملائكة من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يراد به العلو. إذا ورد مقيدا بإنزال من السماء يراد به العلو، فيتناول غير ذلك كنزول المطر كنزول الملائكة. وقد يرد مطلقا لا مقيدا بالعلو بالسماء ولا مقيدا بأنه نزل منه، فهذا بحسب ما يضاف إليه، فهذا لا يختص بنوع من الإنزال، كل نوع على حسب ما يضاف إليه. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع. نعم.
فقوله نزله روح القدس من ربك بيان لنزول جبريل به من الله عز وجل، فإن روح القدس هنا هو جبريل.
نعم، نزله روح القدس من ربك، نزله من ربك. نعم، فروح القدس المراد به جبريل على المشهور عند المفسرين. نعم،
بدليل قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهو الروح الأمين، كما في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قوله الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص، فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة.
وحشى جبريل عليه السلام أن يكون رسولا خائنا، بل إن الله عز وجل وصفه بالأمانة وصفه بالقوة، وصفه بالأمانة وصفه بالقوة. نعم.
وفي قوله منزل من ربك دلالة على بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، فإن السلف كانوا يسمون
يقولون هو كلام مخلوق خلق الله في جسم من الأجسام المخلوق، لأن هذا لا يكون منزلا من السماء من الله عز وجل، لا يكون منزلا من الله. طيب كيف نفهم إذن قول الله عز وجل نزله روح القدس من ربك؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، بما ينزل، وقال سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر، كيف نفسر هذا؟ وهم يقولون بأنه كلام مخلوق خلقه عز وجل في جسم من الأجسام المخلوق. نعم.
فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميا.
نعم، فكانوا يطلقون الجهمية على كل من قال بخلق القرآن، يطلقون على المعتزلة النجرية الضرارية، يطلقون على الأشاعرة باعتبار أنهم يقولون بخلق القرآن فيما يتعلق بالألفاظ، وإن كانوا يقولون في المعنى لأنه غير مخلوق، لكن هم من جملة الجهمية أيضا، هم من جملة الجهمية من وجه. نعم.
كما تبطل قول من يجعله فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره، وقول من قال إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته،
إنما الحروف والكلمات هذه كلها مخلوقة لم يتكلم الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه وبذاته، هذا كلام المعنى القائم بذاته سبحانه، ولهذا يجعلونه قديما ويقولون هو صفة ذاتية ليس يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى فتكلموا بما شاء متى شاء، لا يقولون هذا. نعم.
والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى،
ولهذا يقولون عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فجبريل عبر عن هذا المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، عبر بألفاظه هو، ولهذا الألفاظ التي عبر بها جبريل هذه ألفاظه، هذه ألفاظ مخلوقة. نعم. ولهذا هم يشتركون مع المعتزلة في خلق القرآن، التفريق بين المعنى وأنه غير مخلوق وبين أنه مخلوق هذا تفريق لا ترتب عليه كبير فائدة وتمييز، إذ القرآن لا يطلق، إذ الألفاظ الكلام لا يطلق على المعاني، ولو أطلق على معاني في النفس فإنها تكون مقيدة. نعم. ويقولون في أنفسه كن هذا مقيدا. نعم.
ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو أن يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره.
المهم أنه الله ما تكلم بحرف وصوت، فإما أن يكون جبريل عليه السلام قد عبر عما في نفس الله عز وجل، أو أن يكون أخذه من اللوح المحفوظ، كلها كلمات، المهم أن الله ما تكلم بالقرآن بحرف وصوت. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له القول بالحروف والكلمات كن، أن يقول له كن فكن، هذه قالها الله فبها كان المكون وكان المخلوق، فلو كانت كن هذه مخلوقة إذن يكون الخالق مخلوقا، فبما خلق الله، ولو كان كلام الله مخلوقا فمن الذي شرع؟ ولهذا القول بخلق القرآن يترتب عليه تعطيل الشرع وتعطيل الخلق، الله يخلق بماذا إذا كان الله ما يتكلم سبحانه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وغير الله بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر، فهؤلاء بقول ماذا؟ عطلوا الشرع وعطلوا الخلق، فالخلق بكن والشرع بإنزال القرآن منه سبحانه وتعالى، فإذا كان الله ما يتكلم إذا لا شرع نزل ولا كتابا وقرآنا نزل ولا خلقا خلق، إذن من الخالق ومن المشرع؟ نعم.
والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي ولا يقرأ معانيه المحددة.
نعم، يقرأ القرآن العربي لو يعني بألفاظ والكلمات، فالقرآن اسم لهذا لللفظ والمعنى، ليس المعنى دون اللفظ. نعم.
وكذلك قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق، فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله، فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق.
نعم، انتبهتم؟ فرقوا بين كلام الله وكتاب الله، دي فائدة، بين كلام الله وكتاب الله. فقالوا كلام الله هذا المعنى القائم نفسه، ده مخلوق. طيب وكتاب الله ده المنظوم العربي، ليس كلام الله سبحانه وتعالى، ده المنظوم المؤلف العربي وهذا مخلوق، يعني معنى كلامه ما سبق، أن الحروف والكلمات هذه مخلوقة، هذا نظم عربي، هذا الكتاب. وأما كلام الله ليس حروفا ولا أصواتا ولا تعلق بمشيئة، كلام الله معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى قديم، والله ما تكلم حروفا أصواتا. هذه كلمات ما يقولها عاقل، يعني التفريق بين الكلام، التفريق بين المعاني وبين الألفاظ ما يقوله عاقل أصلا، وهذه الكلمات ما يعتقد عامي، يعني لو لم تكن هذه الكلمات في الأمة والمجتمع ما خطب بها الناس على المنابر ولا درسها المدرسون في حلق العلم، لأنه ما يتخيل واحد، يعني العامي معروف، فلان يقول كذا فلان يقول كذا، ما في أحد قال إن هذا معنى قائم النفس أو فصل بين ألفاظ وبين معاني، يقول هذه كذا وهذه كذا، ما أحد يفصل أبدا، إنما الكلام معروف عند الناس، معروف عند الناس. لكن هؤلاء يفرقون بناء على معتقد سابق. ما الذي جعلهم يفرقون بين كلام وبين كتاب؟ طبعا لو قيل الكتاب هذا كلام الله، يبقى هذا رد فيهم عليهم في أن هذه الحروف والأصوات ليست هي كلام الله عز وجل بل هي مخلوق، لأن الكتاب اسم لهذا النظم الموجود الذي هو الكلمات والصور والآيات والحروف، فنقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كان مكتوبا، كان مقروءا، كان في الصدور، هو كلام الله، قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا الكتاب، في صدور الذين أوتوا العلم، وهو المكتوب وهو المقروء وهو المسموع، كل هذا كلام الله، ولا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من قرأ حرف وهذا أمر عند جميع الناس، العقلاء لا يفرقون بين ألفاظ وبين كلمات وبين ما في النفس، فالكلام يزور في النفس ثم ينطق به. نعم.
والقرآن يراد به طارة هذا وطارة هذا، والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، فقال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
انتبهتم؟ هو الذي أنزل إليكم الكتاب، أنزل إليكم الكتاب، هذا رد عليهم أن الكتاب غير القرآن، وقال سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب اللي هي القرآن، ولم يفرق بين الكتاب وبين المعاني، وقال
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية،
يستمعون القرآن مع أن القارئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبين أن الذي سمعوه
كما قال سبحانه وإذا استجارك أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، والمسموع هو ماذا؟ القارئ، والتالي هو من يقرأ، ولكن سماه الله عز وجل كلامه، فالصوت صوت القارئ الصوت، لكن المسموع هذا ماذا؟ كلام الباري، حتى يسمع كلام الله. نعم.
فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب.
نعم.
لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد به ما يكتب فيه كقوله إنه لقرآن كريم. وقال ونخرج له يوم القيامة كتابا، فقوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول، فعلم أن القرآن العربي ينزل من الله لا من الهواء.
نعم.
ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما.
هو الذي أنزل إليكم الكتاب، أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يبقى دل هذا على أنه منزل من الله سبحانه وتعالى. والكتاب اسم لكل شيء، فقد يراد به المكتوب، المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد ما يكتب فيه، وإذا دل هذا على أن الذي أنزله الله، الذي أنزل الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا في هواء أو في جسم من الأجسام. نعم.
وكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو غير ذلك، إذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة.
نعم
جملة.
نعم، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل به جبريل، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، أما أنه مكتوب في اللوح المحفوظ لأنه بناء على علم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ. والقرآن إنما تضمن علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون في هذه الأمة، فنعم مكتوب في اللوح المحفوظ الآيات هذه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع لا ينافي هذا، أي باعتبار ما علم الله عز وجل في خلقه أنه سيكون. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، فالله علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن الذي نقرأه والذي بين أيدينا الآن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هل جبريل أخذه من اللوح المحفوظ؟ الجواب لا. وجاء في أثر ابن عباس أيضا أنه نزل إلى بيت العزة في السماء، لكن هل جبريل أخذه منه؟ لا، كما نطقت بذلك الآيات التي ذكرناها. نعم.
إذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت
نزله العزة. روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك، لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وإن كان في بيت العزة عند من صحح الأثر عند ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
إذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر، فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون لو كان كيف يكون، وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها.
أليس الله قد كتب في لوح محفوظ كل هذا ما يكون منك قبل خلقك؟ فالله عز وجل كتب ما تعلق بالأعيان والأعمال، بالأعيان من خلقهم وبالأعمال من أعمالهم، كل ذلك مكتوب. لما خلق الله عز وجل القلم كما في الصحيح، الحديث الصحيح، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة، يعني أنا وأفعالي وأنت وأفعالك كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ما نخرج عن هذا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهل هناك إشكالية أن يكون هذا القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ والبعض قال إنما المكتوب إشارة، يعني ذكر القرآن فقط، ليس الآيات والصور وكذا، إنما ذكر القرآن. وأهل السنة والجماعة على أنه القرآن، وهذا لا إشكال فيه، فالله علم سبحانه وتعالى ما سيكون، علم أن امرأة تأتي النبي فتجادل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والتعبير قد سمع باعتبار ما سيكون. نعم نعم. أي ماله؟ لا مو بخاص، لأن قد يكون الذكر بس، كما ذكر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة والإنجيل يعني ذكر النبي، استدل به المعتزل على أن المذكور هو الذكر فقط. نعم.
ثم إنه يأمر ملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل من الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنها، فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنا منه قد كتب قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟
نعم، فإذا كان ما يخلقه بائنا منه، الذي يخلقه وهو بائن منه، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته يحل فيه، قد كتب قبل أن يخلق، البائن منه قد كتب قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ قال العثيمين رحمة الله عليه في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قال: قولوا بدلنا أي جعلنا آية مكان آية، وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسينا بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه إذا نسخ آية جعل بدلها آية، سواء نسخها لفظا أو نسخها حكما، لحكمة يعلمها الله عز وجل. وقوله والله أعلم بما ينزل، هذه جملة اعتراضية، وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع، والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفها وعبثا، بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق، فنبدل آية مكان آية لعلمنا أن ذلك أصلح الخلق وأنفع لهم. وفي أيضا فائدة أخرى، وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول، آية مكان آية هذا ليس من عمل الرسول، وإذا بدلنا آية مكان آية ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الله عز وجل أنزله بعلمه، وأبدل آية مكان آية بعلمه، وليس منك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فماذا كان جواب النبي إذا قيل إيت بالقرآن غير هذا وبدله؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئا، فقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولم يقل: ولا آتي بقرآن غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل من عنده، وإذا كان لا يمكنه تبديله فالإتيان بغيره أولى بالامتناع. فالمهم أن الذي يبدل آية مكان آية سواء لفظها أو حكمها هو الله سبحانه وتعالى. قوله قالوا إنما أنت مفتر، الجملة جواب وإذا. قوله أنت مفتر، الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله مفتر أي كذاب، بالأمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا، هذا كذب، إنما أنت مفتر، يعني إذا حصل نسخ. لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيان بآية مكان آية هو قول سفه، ولو أنهم أمعنوا النظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله سبحانه، وذلك يدل على صدقه، لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول، لأنه يخشى أن يطلع على كذبه، فلو كان كذبا كما يدعون أن ذلك من علامة الكذب ما أتى بشيء يخالف الأول، لأنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على زعمهم تبين كذبه، بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك. قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، قال روح القدس هو جبريل، وصفه بذلك لطهارته من الخيانة. يعني لماذا وصف بهذا روح القدس؟ روح القدس لطهارته من الخيانة. ولهذا قال فئة أخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. قوله من ربك، قال من ربك ولم يقل من رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربك ولم يقل من رب العالمين، إشارة إلى الربوبية الخاصة، ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية أخص الخاص، لأن الربوبية الخاصة للمؤمنين والأخص للأنبياء، وله منها صلى الله عليه وسلم أخصها. فهناك خاصة وهي للمؤمنين، وهناك أخص وهي للأنبياء، وللنبي منها أخص ما يكون. لهذا قال سبحانه من ربك ولم يقل من رب العالمين. وقوله بالحق إما أن يكون وصفا للنازل أو للمنزول به، فإن كان وصفا للنازل فمعنى نزوله حق وليس بكذب، وإن كان وصفا للمنزول به فمعناه أن ما جاء به فهو حق، وكلاهما مراد، فهو حق من عند الله ونازل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالقرآن حق وما نزل به فهو حق. هذا يدل على نزول القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. قال العثيمين والمؤلف ترك الآية التي بعدها لأنه ليس فيها شاهد ولكنها مفيدة فنذكرها. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومعنى هذه الآية أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا ينتفعون بآياته والعياذ بالله، فالهداية مسدودة عليه. وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة، وهي أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله. ومفهوم المخالفة فيها أن من آمن بآيات الله هداه الله، يبقى لابد من الإيمان حتى تحصل الهداية. هؤلاء ما نظروا في القرآن نظر هداية، أي طلب الهداية، إنما نظرا ذكر الله في كتابه فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ولم يقل ابتغاء الهداية وإنما ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وتحريفه. فهؤلاء لا يهديهم الله، والسبب أنهم لم ينظروا في القرآن نظر هداية وطلب هداية. فمن قرأ القرآن وأراد الهداية منه هداه الله ووفقه، لأن القرآن كتاب هداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون، للمؤمنين لأنهم هم الذين يطلبون الهداية. هذه هداية خاصة، هداية التوفيق، وهو هداية للناس عامة من جهة الدلالة، فلا ينتفع بالقرآن إلا من آمن به. أما أنك تقرأ القرآن باعتقاد مسبق فإنك لا تهدى. ولهذا قرأه الخوارج فلم يهتدوا، وقرأه المرجئة فلم يهتدوا، قرأه المعتزلة فلم يهتدوا، قرأه الأشاعر فلم يهتدوا. كل الطوائف قرأت القرآن، وكل الطوائف استدلت بالقرآن، لكن ليس على وجه يهديهم الله. إنما الذي يهديه الله هو الذي آمن بأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى وتأمل ما فيه على فهم السلف. وإلا فالقرآن عظيم فيه الهداية من كل وجه، لكن من يلتمسها أولا ويتعرف عليها، ومن يريدها، ومن يريد أن يهتدي بها، ومن يتحكم إليها، ومن يستشفي بها. إنه المؤمن لماذا أقرأ القرآن؟ لماذا أتعلم القرآن؟ على أي وجه أستدل بالقرآن؟ وبأي فهم أفهم القرآن؟ القرآن كتاب يؤمن به الجميع يا أخوان، الصوفي يؤمن بالقرآن، يقول هذا القرآن الذي نؤمن به، والمعتزل والأشعر كل الطوائف تقرأه في الصلاة. لكن من الذي يهتدي به؟ كيف يهتدي به من يقول هذا ليس بكلام الله، إنما هذا من تعبير جبريل؟ كيف يؤمن به ويهتدي به من يقول هذا مخلوق كسائر المخلوقات، الله ما يتكلم؟ الله ما يتكلم يعني ما يشرع، تعطل التشريع. الله ما يتكلم يعني ما خلق. فالقول بخلق القرآن قول خطير، القول بأن الله ما يتكلم قول خطير، تعطل الشرع، تعطل الخلق، تعطل الميعاد، جنة ونار، ما يتكلم. يقولون القاضي من شرطه أن يكون متكلما ليقضي بالناس، عند الاختيار يكون هذا متكلما، وما ليقضي كيف ويستفسر كيف؟ قال العثيمين: ومفهوم المخالفة فيها أن من آمن بآيات الله هداه الله. مثال ذلك أننا نجد من لم يؤمن بالآيات لم يهتدي لبيان وجهها، مثل قول بعضهم كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو في العلو؟ أنتم تثبتون علو الله حقيقة، علوا بذاته وصفاته؟ نقول نعم. يقول طيب وتؤمنون بأنه ينزل، كيف ينزل وكيف هو في العلو؟ فنقول آمن تهتدي، آمن تهتدي. فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا ليس بمستحيل، لأنه في جانب الله عز وجل ولا يمثله شيء. عظم عليك تصور هذا لأنك قست الله بخلق، فأنا فوق السطح وأنا في أسفل، كيف أكون هذا في المكتبة وفي الشقة وفي كذا؟ كيف أكون هذا؟ لأني مخلوق، هذا لأني مخلوق. أما الخالق سبحانه فليس كمثله شيء، مثل ما قالوا كيف ينزل إلى السماء دون في ثلث الآخر، والثلث الآخر معروف بالاضطرار أنه مختلف باعتبار اختلاف بلدان العالم. الآن احنا عندنا نهار، عند غيرنا ليل، عندنا الثلث الآخر، عند آخرين الثلث الأول، كيف يكون هذا ينزل في الثلث إذن يبقى نازلا؟ كل هذا لأنهم قاسوا الله بخلقه فقالوا كيف، ولهذا عطلوا النزول لما مثلوا النزول، عطلوا النزول لما مثلوا النزول، عطلوا النزول الحقيقي لما مثلوا النزول بخلقه. فكما أنه لا يتصور هذا في المخلوق قالوا لا يتصور هذا في الخالق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. آمن تهتدي، سبحان الله، كلمة عظيمة يقولها الشيخ. آمن تهتدي، آمن أنه كلام ربي، آمن أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، آمن أن كلامه حق. سبحان الله، هؤلاء يتهمون الله بالجهل. الله سبحانه وتعالى لم يمكن له أن يعبر عن نفسه بما يليق به. الله المخلوق لو كتب كتابا ما استطاع أن يعبر فيه عن أمره وعن مراده وعن حقيقته، كان فيه أبلغ الطعن. المتكلم لو ما استطاع أن يعبر عما يريد وصار عنده عي في التعبير، هذا نقص فيه. كيف بربي ما يليق به أن يستوي، بل الواجب أن يستولي، ولم يقل الرحمن على عرش استولى في موضع واحد، إنما قال استوى، وظاهر الاستواء باطل في حق الله. إن الله يحب التوابين وعبر بهذا مع أن ظاهر هذا باطل في حق الله، فالله لا يحب حقيقة. وقد امتلأ القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين اتقوا ويحب الله عز وجل المؤمنين، يحبهم ويحبونه. والنبي قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالله يحب، الله يحب، وما يليق بالله أن يحب عنده، سبحان الله. ولكن امتلأ القرآن والسنة بهذه الصفة، وما يليق به أن يغضب. والنبي يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، والله قال فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منه، غضب الله عليه، والله ما يليق بأن يغضب. تخيلوا، يعني القرآن كله باطل، هذا ليس كتاب، هذا ظاهر القرآن باطل. لأن حينما نقول لهم نؤمن بغضب حقيقي يغضبون حقيقة عليه، نؤمن بمحبة حقيقية، نؤمن بكلام حقيقي، نؤمن باستواء كلمة حقيقي، بالنسبة لهم إجرام. ولكن فك كلمة حقيقي ونقول المراد بذلك كذا وكذا مما يحرفه، فليس المراد بالحب الحب الحقيقي، ولا المراد بالغضب الغضب الحقيقي، ولا المراد بالكره كره الله بعثهم الكره الحقيقي، ولا المراد بالود الود الحقيقي، ولا المراد بالاستواء الاستواء الحقيقي. كل هذا ليس مرادا. إذن صار القرآن ظاهر هذا الذي نقرأه وليس هو المراد، وباطن هذا حقيقة القرآن، وهذا يعلمه الأشاعرة المحرفة. لأنه في جانب الله وليمثل شيء. ونجد من يقول في قوله تعالى جدارا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، كيف يريد الجدار؟ فنقول آمن بأن الجدار يريد، يتبين لك أن هذا ليس بغريب، لكن إرادة تليق بالجدار، فإرادة الجدار ميله، يريد أن ينقض فإرادته ميله. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك، وهي قاعدة يا أخواني، قاعدة عظيمة جدا، سبحان الله. العلماء سبحان الله يربون بالعلم، العالم يربي بالعلم. ولهذا يقول عثيمين بأن المؤلف مصنف يعني شيخ الإسلام اقتصر على موضع الشاهد، يعني وإذا بدلنا يتمكن آية ولم يأتي بالتي بعدها وهي مهمة. يريد الشيخ العثيمين أن ما بعدها يتعلق بالأثر المسلكي في هذا الموضع. قاعدة عظيمة. قال الشيخ آمن تهتدي. يا الله يا الله، قاعدة عظيمة. آمن بأن ما قاله حق، وبأن ما قاله النبي حق، وبأن ما اجتمع عليه السلف حق، تهتدي إلى ما قال الله، إلى ما قال رسول الله، إلى ما قال السلف. يا أخواني، ليس كل واحد يسمع القرآن يهتدي، وليس كل واحد يحفظ السنة يهتدي، إنما يهتدي من آمن. ليس من آمن بأن الله موجود، بأن الله سبحانه وتعالى عظيم، ثم لم يؤمن بالقرآن على الوجه الصحيح. آمن الإيمان الشرعي، آمن الإيمان الذي آمنه الرسول والصحابة، تهتدي. كل من أراد الحق وسعى إليه فاجتمع له حسن القصد، واجتمع له حسن الطريق والتماس الطريق الصحيح، فإنه يهتدي. متى تتعثر هدايتك؟ إما لتخلف القصد أو لسلوك غير الطريق. قد يكون عند الإنسان قصد لكن ما عنده طريق ولا طريقة، إنما رجل، تظنون يا أخوان إن رجل يطلب الهداية بحق ويسعى في تحصيلها ثم إنه لا يهتدي؟ الله عز وجل عظيم، الذي لا يهديه الله هو من يضل، إن الله لا يهدي من يضل. وفي القراءة إن الله لا يهدى، لا يهدى من يضل، الضال لا يهدى إلى الله ولا يهديه الله، إنما أراد حقا وسلك طريقا صحيحا ولا يهتدي أين هو؟ تخلف الهداية تخلف السبب أو القصد، وتخلف السبب أو القصد يكون عقوبة، فالله عز وجل أعلم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في سماع استهزاء وسخرية، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إنما تعالى إلى استماع آخر، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فليس كل واحد يقرأ ويحفظ يتعلم يهدى، إنما الهداية لمن علم الله عز وجل لعبده استحقاقا لها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، هؤلاء المؤمنون آمن تهتدي. يقول الشيخ وهي قاعدة، وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك، وهي آمن تهتدي. سبحان الله، لو اعتقد هؤلاء الذين يزعمون السلفية قيمة السلفية وأن مصدرها كتاب وإمام وأرادوها وسعوا إليها لما كانوا حزبيين ثوريين أهل ضلال منحرفين. هل أنت عندك لبس إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة؟ في لبس هذا؟ ده أنت ما تقبل أن يقال هم أهل السنة فيما وافقوا في السنة. تقول التعبير ينبغي ألا نصفهم بهذا، من أهل السنة فيما وافقوا، وإنما ليسوا من أهل السنة وإن وافقوا السنة في كذا، ليسوا. نقدم النافية هذا قبل حتى لا يطمع أحد أنهم يليجون ثم يخرجون. ما يليجون أصلا؟ من أهل السنة فيما وافقوا، ليسوا من أهل السنة ولو وافقوا في أشياء، ليسوا من أهل السنة فيما وافقوا، لا ليسوا من أهل السنة وإن وافقوا. فنقول ليسوا من أهل السنة وإن وافقوا أهل السنة في شيء، لما ليسوا من أهل السنة. هذه مشكلة عندك إن الأشعر ليسوا من أهل السنة؟ ما في مشكلة أبدا، مشكلة أن تقول من أهل السنة ولو قيدت بهذه التقييدات. فبناء عليهم من أهل السنة لكن خالفوا مثلا الصواب في كذا وكذا، لا ليسوا من السنة. أهل السنة ليسوا أشاعرة، أهل السنة ليسوا مرجع، أهل السنة ليسوا مرجع. ولا أشاعرة ولا صوفية، لأن السنة ما هي؟ كما قال مالك: ما لا اسم له إلا سنة. هذه السنة، ما لا اسم له إلا سنة، هذه السنة ما تطلق إلا على الخلص. في إشكالية عندك؟ ما في إشكالية عندك. في إشكالية عندك في الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء وخالق كل شيء ويعلم كل شيء وما شيء إلا بمشيئتي وخلقي. سبحانه الله خالق كل شيء، إنه بكل شيء عليم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل 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 عندك إشكالية؟ ما عندك إشكالية، القرآن مليء بهذا. لكن لماذا لم يهتد القدرية أو الجبرية يقولون كلاما لا يدخل عقل؟ فمن جبرية يقولون ليس العبد مشيئة إنما الفعل حقيقي هو الله، ومن قدرية يقولون ليس لله مشيئة بل العبد والخالق لفعله، وهم يقرؤون القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة ولله مشيئة، ما شاء الله ثم شئت. إنما الذي أنكره النبي ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ حينما جمع مشيئة النبي مع مشيئة الرب بهذا الحرف الواو، وينبغي أن تفيد الله بالمشيئة لأن حاصلنا وراجع له، وإن كان للنبي مشيئة أو ما شاء الله ثم شئت كما جاء في بعض الأحاديث. كل هذا جاء، ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، كل هذا جاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لنا مشيئة لكنها مرتبة على مشيئة الله سبحانه وتعالى. آمن تهتدي يا الله. خلاصة العلم، انظروا يا أخواني تربية العلماء وتربية الربانيين، آمن تهتدي، آمن الإيمان الشرعي الصحيح، أسلك المسالك الشرعية الصحيحة، قل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بحق وصدق، فيجتمع لك حسن القصد، حسن العمل، حسن الظن بالله. إذا اجتمعت كل هذه حصلت الهداية. إذا تخلفت الهداية فلتخلف شيء، إما حسن قصد وإما حسن سير. أنا والله يا شيخ أقسم بالله صادق أن أريد الهداية، طب تسمع لمين؟ والله أنا بروح لفلان وعلان وما أدري إيه. طيب لا تستمع إلى أهل السنة يا شيخ، كلهم جيدون وكلهم دعاة إلى الله، أنا ما نريد هذه، أنا يا شيخ أريد أن يسلم لي قلبي، ابعدنا عن هذه القضايا، فلان علان، اسمع ما تسمع، اقرأ ما تقرأ. أنا والله يا شيخ بأحزن جدا لما أرى الدعاء إلى الله متفرقين، وأرى هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، والله يا شيخ أشياء تقسي القلب. يا شيخ إحنا عايزين الإسلام اللي ما في هذا كله، نريد يا شيخ أن ترقى قلوبنا. يا شيخ إحنا فينا اللي بيعامل جاره معاملة سيئة، وفينا اللي بيكذب في الحديث، وفينا يا شيخ اللي بيأكل الربا. يا شيخ حركوا القلوب بهذا العلم يا شيخ، بدل من فلان علان فلان علان. يا شيخ هذه أشياء تغر صدور ونفرت الناس، من للعوام يا شيخ ومن للناس يا شيخ؟ إذا كان هذه كل هذا يقال، يعني القرآن كله باطل والسنة كلها باطلة ومنهج السلف حينما قالوا سموا لنا رجلكم كله باطل، كله باطل، كله باطل، كله باطل. تقرأ الفاتحة؟ أولا احفظها، تبي اقرأها كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا شيخ مالك تقرأ يا شيخ سورة المفارقة والتمايز؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تعرفهم؟ غير المغضوب، لا تسلك هذا الصراط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تعرفهم؟ من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ اجلس علمني، علمني بعيدا عن قضية التمييز، علمني بعيدا عن قضية المفارقة، علمني. آمن تهتدي، آمن تهتدي، آمن إيمان النبي والصحابة والتابعين تهتدي، آمن الإيمان الذي قاله الله في كتابه وأمر به. ولهذا انظر إلى هذا الموضع العظيم، يا أيها الذين آمنوا، موضع الفريد هذا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب هم آمنوا ونودوا بالإيمان، ما الإيمان الثاني؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صدقتم بقلوبكم ونطقتم بألسنتكم وعملتم بجوارحكم، آمنوا أثبتوا على هذا الإيمان، حصلوا فروعه وحصلوا شعبه، أطلبوا المزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى. آمن وحصل من هذه المفردات ما تستطيع. ماذا قال ابن كثير؟ يا أيها الذين آمنوا آمن. فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ العثيمين قاعدة عظيمة، آمن تهتدي، والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، ويبقى القرآن عليهم عاما. عاما يا الله، القرآن الذي هو هداية يكون عاما؟ أي والله. ولا يستطيعون الاهتداء به. نسأل الله لنا ولكم الهداية. نعم. أنت جبت السبع ولا العشر؟ هات القراءات، ما تجيب كلام الطبري، هات كلام القراءات، هات القراءات، ما تأتي بالطبري، هات القراءات، كتب القراءات. ثم قال
شيخنا، أهدى المدرسات في بعض المدارس وتعلم الأولاد يعني، فورد في الكتاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقالت له لا دي مكررة، شطوب على واحدة فيهم.
نعم متكرر هذا. نعم نعم، زي صفا صفا. نعم.
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله
هذه نقطة جيدة بقى، هذه حصر أقوال الناس في القول في القرآن، حصر أقواله في القول في القرآن. نعم.
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله ما يفيض على النفوس من معان، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة.
نعم، كلام الله ليس كلام حق، هي ما تكلم بحرف وصوت، إنما المراد بالكلام هو ما يفيض على النفوس من معان، إما من العقل الفعال، يسمونه العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، ده كلام المتفلسفة، كلام الفلسفة والصابئة. نعم.
وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة.
مخلوق خلق الله كسائر الخلق، كما خلق الله السماء والأرض وكذا، خلق كلاما، وإنما أضافه لنفسه إضافة تشريف، يبقى كلام الله هذا مثل بيت الله، مثل ناقة الله، هذه إضافة تشريف. نعم.
وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار،
ما يتعلق بمشيئة، هو كلامه ما في مشيئة. نعم.
وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية
عبر عنه، ليس هو كلام الله حقيقة، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، فالقرآن عربي، وإن عبر عنه بالعبرانية،
وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره.
نعم.
ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث.
نعم، حروف وأصوات، هو حروف وأصوات لكن أزلية مجتمعة في الأزل، لا تعلق لا بالمشيئة، ما تكلم بمشيئة. نعم.
شيخنا من أهل الحديث يعني من وافقه،
اي نعم، يعني من ينتسب يعني، وليس من اهل السنه.
وخامسها انه حروف واصوات لكن تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما، وهذا قول الكراميه وغيرهم.
نعم، حروف واصوات لكن تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما، فما وصف الله عز وجل بكلام ازلي. نعم. لا ننهي النقطة هذه بس. نعم.
وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.
أن كلامه
يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته. وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.
أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته، يعني لم يتكلم بحرف ولا بصوت. نعم.
وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي.
نعم.
وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات،
يعني قريب من قول الأشعري وابن كلاب. نعم.
وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه.
مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. نوع الاشتراك، هذا كله كلام سبحان الله، ما إنما هو فهم هؤلاء السقيم. نعم.
وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
نعم، أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، لم يزل موصوفا بأنه متكلم سبحانه وتعالى، لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لم يكن موصوفا بهذا ثم صار موصوفا بهذا، لا يزال ربي عز وجل موصوفا بأنه متكلم، يتكلم بما شاء متى شاء، كلامه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. كلم ملائكته، كلم آدم، كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، سيكلم أهل الجنة، كل هذا الكلام حروف وأصوات يسمعها من يكلمه الله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته، يتكلم بصوت يسمع كما جاء في الحديث، فينادي بصوت، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فالكلام يجتمع فيه كونه صفة ذاتية وصفة فعلية، فهو قديم النوع حادث الأحد، هذا كلام أهل السنة الذي دل عليه القرآن والسنة. فالنبي سماه حروفا، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي جعل كلامه أصواتا ينادي بصوت ويسمع، يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وهو يتكلم كلاما حقيقيا به يخلق وبه يتكلم بالقرآن، إنما أمره إذا أراد شيئا قول له كن فيكون، سلام قولا من رب الرحيم، ما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، كل هذا ورد به القرآن والسنة وأجمع على ذلك سلف الأمة. وإذا لم يتكلم الله سبحانه وتعالى كما قلنا تعطل خلقه وتعطل شرعه، وهذا نقص ولا ما هو بنقص؟ عدم الكلام نقص أو كمال؟ نقص، والله ينزه عن النقص سبحانه وتعالى. فأشهر هذه الأقوال قول الأشاعرة والكلابية أنه معنى واحد قائم بذات الله، والأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، إن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، كذلك قول المعتزلة في أن الله عز وجل خلقه مخلوقا منفصلا عنه كسائر المخلوقات، وضفوا نفسه إضافة تشريف، وقول أهل السنة، يعني هذه أشهر الأقوال. الأقوال الثانية أقوال يعني تذكر على أنها أقوال، لكن ليس لها أولا واقع في الناس قوي موجود، والأمر الثاني كلها إنما هي أحرف غير مترابطة، إذا أردت أن تفهمها سل قائلها ولن يفهمها. نعم أيوة تقول واتفقوا نعم قال اتفقوا على ضم الياء وكسر الضاد من يضل. طيب شوف في مواضع اخرى، شوف يا عوض في القراءة لا يهدي ما يضل. نعم
كلام كثير.
نعم
القول السابع والقول الثالث هل يختلف كثيرا؟
اقرا يا اسمع خلاص افهم انت هذا تلي قول السابع والثالث. نعم
كلام كثير
هذا كله كلام اسال عنه اصحابه تقول سابع وسادس يعني فصل السابع والسادس والثالث بس. يختلف ذلك أنهم يقولون هذا معنى قائم عبر عنه جبريل أو حكاه جبريل، عبر عنه كما عند الأشعرة حكاه كما عند غيره عند غير الأشعري، هو يتضمن معنى قائما بذاته وما خلقه في غيره. طيب ما خلقه في غيره هذا المعنى قائم، خلقه في غيره كيف خلقه في غيره؟ والثالث معنى قائم بذات الله هو الأمر والنهي والاستخبار. طيب والمتكلم به ما قالوا خلقه في غيره وإنما عبر عنه الغير جبريل أو حكى، لما قالوا هذا خلقه طب صفة خلقه في غيره، فهذا الفارق يعني يقولون الماتريدية يعبرون بخلقه في غيره. ما معنى مراد ما معنى قولكم خلقه في غيره؟ أهو ما قاله الأشاعرة عبر به؟ نعم إذا كان هو لما اختلفتم؟ نعم اللي هي يهدي ويهدى هذه ما في إشكال. شوف يضل فيها قراءات. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته.
يقول واستدل المعتزلة
لكلام ابن كثير في
نعم يا أيها الذين آمنوا.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، قال يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه.
جميع الدخول في جميع الشرائع، يبقى آمن الثانية متعلقة بالمفردات والشرائح. نعم
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل
نعم
بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه.
شوف التعبير ليس من باب تحصيل الحاصل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فتكون آمن الثانية ليست مضيفة شيئا إلى آمن الأولى من باب تحصيل الحاصل وإنما من باب تكميل كامل. الله أكبر شوف التعبير جميل هذا التعبير، يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليس من باب تحصيل حاصل وإنما من باب تكميل كامل. الله أكبر. نعم
وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه.
وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، ولأنك تطالب بالإيمان ليس مرة واحدة إن أتيت به انتهيت، إنما الإيمان شعب. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذا الإيمان مفرداته تتجدد معك، مع كل صلاة، مع كل صوم رمضان، مع كل صوم يوم، مع كل حج، مع كل عمرة، مع كل ذكر، مع كل آية تقرأها. آمن، اقرأ، أنت مؤمن، آمن بهذا القرآن الذي تقرأ، آمن بهذه السنة، آمن بهذا العلم الذي تستمع إليه، آمن فأكرم جارا، أكرم ضيفا، آمن في بعهد، آمن أصدق حديثا، آمن، وهكذا. فيبقى هذا من باب تكميل الكامل وتجديده والثبات عليه وأخذه بشعبه إلى الممات. ولهذا الهداية تتجدد. ومن هنا قالوا أيضا على ما يقرأ الإنسان اهدنا الصراط المستقيم كل ركعة، مع أنه على الصراط، هل هناك هداية تنضاف؟ اهدنا الصراط المستقيم وأنا على الصراط، رجل سلفي سني قح أصلي، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم وأنا عليه؟ فالبعض قال المراد الثبات عليه، وهذا نقول من المفردات وليس هو كل المطلوب، بل المطلوب اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية تتجدد مع كل مطلوب، مع كل عمل من أعمال هذا الإيمان، مع كل قول. فأنا أحتاج إلى هداية، اهدنا الصراط المستقيم، أنا على الصراط. طيب وسأستمع إلى آية الآن، أحتاج إلى هداية إلى هذه الآية، وسأقرأ حديثا الآن، أحتاج إلى هداية، وسأصلي، أحتاج إلى هداية. إذن هذه الهداية مفرداتها لا تتناهى حتى الممات، فأنا أحتاج إلى هداية في كل موضع. نعم.
قال ابن كثير كما يقول المؤمن كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه.
تمام، كما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى هذا الموضع كهذا الموضع. نعم،
أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. تمام. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله.
نعم،
انتهى.
نعم، فهذا معنى عظيم. نعم، فإن كان إذا كان الأمر من لم يدخل في الشيء فالأمر بالدخول فيه. آمن للكافر يعني أدخل في الإيمان. طب وإذا كان لمن عنده إنما يكون ليصحح ما وجد منه أو يحصل ما لم يجد. وما ذكره ابن كثير أوضح وأعظم، فهذا لا يكون من باب تحصيل الحاصل، من باب تكميل الكامل. والمراد أن الإيمان المطلوب هو إيمان حتى يأتيك اليقين، هذا إيمان يتجدد بتجدد المأمور به المطلوب، سواء على وجه وجوب أو وجه استحباب. الإنسان ما ينفك عن المطالبة بإيمان في كل لحظة، مع الأوامر، مع النواهي. نعم،
شغل السعدي تكملة تتم لكلام السعدي يقول ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة.
نعم، لا شك. نعم،
فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أنا الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم.
المعينة
المعينة على ذلك.
في الذين، يا أيها الذين آمنوا. نعم. قراءات الشاذة فيها شيء؟ يعني ما تعلق بذهن قديمة إلا ولها أكيد سبب. نعم، يعني نبحث فيه. لا هذا الموضوع. نعم، لكن يعني هو بالنسبة للقراءات كقراءات متواترة عن غير موجود. لا، بس ليس من شرطهم استيعاب. يعني هو في الباب هذا يرجع لإيه؟ أهل الشأن فيه. نعم، هم يذكرون القراءات وكذا، لكن في هذا الباب كل باب يرجع فيه لأربابه وأهله. نعم، لأن في كل قراءة لها روايات متعددة، هناك الظاهر المشهور وهناك غير المشهور، هناك المشهور. فمثل المفسرين قد ينقلوا المشهور. يعني انت عندك حفص اللي هو اشهر ما يكون عندنا، تختلف الموارد باعتبار مد المنفصل او قصر المنفصل. من جهة الشاطبية ما فيها قصر منفصل، الشاطبية معتمدة على المد، يعني لا يقرأ من جهة الشاطبية لحفص لا يجد فيها الاحكام المتعلقة بقصر المنفصل كما وفي الطيبة، فتختلف. كأوجه الذكرين مثلا بالمد أو بالتسهيل مع عدم المد. والله خلقكم من ضعف، يعني في أوجه تكون غير مشهورة، إذا جاء مفسر ينقل قد لا ينقل غير المشهور. أما أهل التخصص، أهل التخصص يكون تكون الإحالة عليهم. يعني هو هذا من الكتب الطيبة، لكن هي مش هيبقى في كتاب واحد، يعني هو يبقى أكثر من الكتاب. يعني زي الشاطبية وشروحتها، طبعا دي في السبع أصل في هذا، وطيبة النشر كذلك في سائر مذاهب القراء العاشر. نعم.
قال: واستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء فيدخل في عموم كل فيكون مخلوقا، وهذا من أعجب العجاب، فإن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا.
يعني انتبه ما هو أعجب العجب، استدلال معتزلة على خلق القرآن بقول الله خالق كل شيء، فقال القرآن شيء. انتبهوا، هذا معنى دقيق. طبعا هذا مشهور أنهم يقول بخلق القرآن على اعتبار أن القرآن شيء والله خلق كل شيء، إذن يدخل فيه ماذا؟ القرآن. طيب فيكون مخلوق، وهذا من أعجب العجب، فإن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوق. أفعال العباد وإنما يخلقها العباد جميعها، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها معنى وصفات الله. طيب الله خالق كل شيء، تقول القرآن شيء، يبقى مخلوق داخل في الشيء. طب أعمال العباد ما هي بشيء؟ يعني أعمال العباد ما هي بشيء؟ يبقى إذن الله خالق أعمال العباد، أعمال العباد مخلوقة كالأعيان. قال لك لا، دي خارجة من العموم. يبقى هذا هوى، يبقى الإخراج بهوى هو الإدخال بهوى، وليس الإخراج بقاعدة والإدخال بقاعدة. هذه يعني من المضايق التي لا يمكن التخلص منها حينما يخاصمهم أهل السنة بهذا الموضع. يعني الله خالق كل شيء، قلتم بعموم هذا في أن القرآن ماذا؟ مخلوق، لأن القرآن شيء والله خالق كل شيء. طيب أفعال العباد مخلوقة لله ولا ماذا؟ يقول لا، هذه من خلق العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم. طيب أليست شيئا؟ فتدخل في عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فيقول هذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. إذ يقول مع أن وأدخلوا كلام الله في عمومها معنى صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. نعم.
وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها، وذلك صريح الكفر. وكيف صح أن يكون متكلما
أن تكون أيضا، هذه من الإلزامات. وطرد باطلهم، لو طردنا باطل الله خالق كل شيء ومن ذلك الصفات، هيبقى مش صفة الكلام فقط، أن تكون جميع صفاته على المخلوق كالعلم والقدرة وغيرها، وذلك صريح الكفر. يبقى الله ليس عالما سبحانه وتعالى، علما يعود إلى ذاته، ليس متكلما، ليس كذا ليس كذا، إنما كل هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخلق. ليه؟ لأنه خالق كل شيء. نعم.
وكيف صح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد هذا الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه.
نعم.
ولو صح أن يوصف أحد بصفة،
ولو صح ذلك يلزم أن يكون ما أحدثه من كلام في الجمادات كلامه. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من كلام الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، لأنهم يقولون هذا الكلام باعتبار خلقه سبحانه وتعالى، هذا في مخلوقاته، فهذا معنى كلامه، معنى كلامه وعليه، فيكون كل كلام في وجوده هو كلام، وهذا ما قاله الاتحادية. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. نعم.
شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل ذكر قول لابن عربي كذلك، أنه قال بأن القرآن نزل على نبي مجملا قبل نزول جبريل به، يقول نص عبارته. قال العلامة عبد الرحمن الوكيل في خطاب الصوفية: ثم إليك مرويه الشعراني عن شيخكم الأكبر ابن عربي، وقال في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن مجملا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والصور، فقيل له ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل فتلقيه على الأمة مجملا فلا يفهم أحد عنك لعدم تفصيله.
سبحان الله، كذب، افتراء. ما دليله؟ عقله وشيطانه. نعم. ولو صح،
ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى.
ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، يوصف بصفة قامت بغيره، يعني الله رد على من على قولهم بأن الله عز وجل موصوف بأنه متكلم باعتبار ما قام بغيره، فإن الله خلق الكلام في غيره، فبهذا الاعتبار كان الكلام كلامه. طيب لو صح هذا لصح أن يقال البصير أعمى والأعمى بصير، لماذا؟ لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. هذا رد على قولهم بأن الله موصوف بأنه متكلم باعتبار ما جعله في خلقه. نعم.
وقال الإمام عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المريسي: إن قال بشر إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة الله.
الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا مقطع خلاصة في محاجة الكناني، الإمام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في رسالة الحيدة. ماذا يقول عبد العزيز الكناني؟ ماذا يقول في الرد على المريسي الذي يقول بخلق القرآن؟ الله خلق كلاما ثم أضاف إضافة التشريف. طيب خلق الكلام، انظر بقى هذه الافتراضات. قال رحمه الله: إذا قال بشر إن الله خلق كلاما في نفسه، الله خلق في نفسه، في نفس الله، فهذا محال. ليه؟ لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوق. هم يعتقدون معنى هذا، يعتقدون أن الله ليس محلا للحوادث المخلوق، لكنهم يعتبرون أن الصفات لو اتصف الله بها فاقتضى ذلك أن يحل فيه الحوادث، ولهذا نفوا اتصف الله بها. يبقى إذن يا مريسي، كون الله خلق كلاما في نفسه هذا محال أن يكون في نفسه، لأن الله عز وجل منزه عن خلق الحوادث. هذه واحد، فلا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون من شيء مخلوق. طيب الافتراض الثاني: وإن قال خلقه في غيره، خلقه في غيره، خلقه في هشام، خلقه في جدار، خلقه في كذا، فهو كلام ذلك الغير ولا يكون كلام الله، كلام ذاك الغير. أنا كلامي هذا كلام هشام، أنت كلامك كلام أحمد، إبراهيم كلام فلان، كلام النملة قالت نملة، كلام الهدهد أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. إنما كيف يكون كلام الهدهد كلام الله وكلام هشام كلام الله؟ كيف يكون هذا؟ فإذا خلقه في غيره فهو كلام غير، يبقى القرآن ما هو كلام الله، يبقى كلام غير. طيب بقي أن يكون ماذا؟ لهو مخلوق في نفسه ولهو مخلوق في غيره، لأنه مخلوق في نفسه إذن الله حادث لأنه حلت فيه الحوادث، مخلوق في غيره يكون كلام الغير. بقي أن يكون مخلوقا قائما بنفسه وذاته، فهذا محال لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم ومخلوق في نفسه. هذا كلام كيف يعني؟ كلام من غير متكلم هذا محال. كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم. ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، لأن الكلام دي معنى ما هو محسوس، يبقى يبطل هذا. بقي أن يكون الكلام كلام. طب وما الإشكال؟ قال لك يبقى دي صفة حلول حوادث الصفات في الله عز وجل تدل على أنه مخلوق. نقول كلامه كعلمه. فهل الله غير عالم؟ الله غير قدير؟ الله غير متكلم؟ الله غير؟ يبقى إذن هنا عاد الأمر إلى وصف الله عز وجل بغير العلم وغير القدرة وغير الكلام وغير الرحمة وغير 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 إلى غير ذلك. وإذا عاد الأمر كذلك إذن الله غير موجود، لأنه ما من موجود إلا وله صفات. يبقى ما هي الأمور التي ألزم بها عبد العزيز الكناني المريسي ولا محيد ولا مخرج عن ذلك البتة إلا أن يبطل قوله؟ ولهذا يا إخواني المريسي جاء عنه التصريح بأنه إنما كان يعلم أن مذهب هذا المذهب الباطل، لكن قول من 40 سنة نقول ونرجع عنه. نعم، هات نص الحيدة ماذا قال المريسي في الرد عن هذا، وهات نص اعتراف المريسي بأنه كان يعلم الحق لكن أن يرجع بعد هذه المدة التي ضلل الناس فيها، مع أن الواجب على المسلم إذا ظهروا الحق ولو دعا إلى خلاف الحق 20-30-40 سنة ثم إذا بدله حق أن يرجع إليه، هذا يحمد ولا يذم؟ يحمد. ولهذا الرجوع إلى الحق بين طائفتين، بين طائفة تقول الرجوع إلى الحق منقصة، إذ كيف علم الناس الخطأ 30 سنة ولن يرجع الحق؟ يعني كان يعلم الناس الخطأ فيذمونه، وحينئذ هم المذمومون. لماذا؟ لأن الإنسان ليس معصوما. ولماذا؟ ولأن الإنسان يحكم بما ظهر، ظهر له من قول فلان هذا قوله، ثم ظهر أن هذا القول ليس بقول فلان في هذا الموضع، وإنما له أقوال أخرى تبين مراده من هنا. فإن قالوا لكن لماذا لم يحط بالأقوال؟ إذا نقول لكل من أخطأ لماذا لم يحط بالحق كله؟ لماذا لم يحط ابن عباس بالسنة قبل أن يقول إنما الربا نسيء؟ لماذا لم يحط عمر في فتواه بعدم تيمم الجنب وقد كان صاحب قصة التيمم مع عمار بن ياسر؟ ولماذا لم يحط أحمد؟ ولماذا لم يحط مالك؟ يبقى هذه توريطة يورط القائل بها نفسه. وبين طائفة أخرى تتعصب لقولها، وإذا ظهر حق في خلاف قولها الذي استمرت عليه 20-30 سنة يقولون لا لن نرجع، سنفضح، لو قلنا بالرجوع فضحنا، إذن نصر على ما نحن عليه ونحاول أن نوجد أوجها لنخالف بين هذا وذاك وغير ذلك، وهؤلاء مذمومون بالتعصب. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهي أنه الرجوع إلى الحق فضيلة يمدح صاحبها، بل ينضاف إلى رصيد قائلها نقطة تميز وهداية. فهو قال على ما علم ورجع إلى ما إليه صار علمه، وهذا أمر معروف مقرر في الصحابة وجد، في التابعين وجد، فكيف يلام الرجل إذا قيل من 10 سنوات من 20 سنة على قول ثم يرجع إليه؟ وهكذا الأئمة في أحكامهم على الرجال كانوا كذلك، يحكم على الرجل بما ظهر ثم يبدو له شيء آخر بعد ذلك فيحكم عليه به، هذا أمر معروف، بل هذا ابتلاء وامتحان واختبار لكل من تكلم في دين الله عز وجل. فالمريسي ليس من هذا الصنف. ثم إن هؤلاء لماذا تكلموا في القرآن بهذا الكلام؟ لأن هذا مبني عندهم على تعطيل الصفات، ومن هذا صفة الكلام. فلو أثبتوا أن الله يتكلم، لو أثبت أن القرآن كلام الله، لا أثبتوا إذن أن الله يتكلم. ولو أثبت أن الله يتكلم يبقى صفة. ولو جاءوا يستثنون صفة الكلام دون الصفات لحج وخصموا. إذن الله ما يتكلم، إذن القرآن ليس كلام الله، ولو أنه قام في نفوسهم أنه كلام الله حقيقة، لكن الإيمان بذلك يهدم أصلا عنده لوازم لا بد منها. ولهذا يا أخواني من جملة الباطل الذي يكون عليه الباطل من جملته الإلزامات، أنه يخشى لو رجع وقال بالحق في هذه أن يخصم بموضع آخر هو يتبناه، فماذا يصنع؟ يبقى على الباطل. يبقى على ماذا؟ يبقى على الباطل. نعوذ بالله من الهوى. ولهذا آفة من يتكلم في العلم هو هذا الهوى، آفة من يتكلم في العلم. نعم. فهذه من الإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه إلزامات لا محيد عنها، إما أن الله خلق هذا القرآن في نفسه، خلق الكلام في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه خلقا قائما من نفسه. إذا بطل الثلاثة بقي أن الله عز وجل يتكلم به حقيقة وكلامه صفة له سبحانه وتعالى. وهذا أمر معروف عند العقلاء، الذي يخرج مني كلام هشام، أنا الآن بتكلم بكلام هشام، إن تكلم أحمد الآن يبقى هذا كلام أحمد، فالكلام ينضاف إلى المتكلم به. فلا يمكن أن يكون مخلوقا قائما من نفسه بلا متكلم، يقال هذا كلام بلا متكلم؟ هذا مستحيل، ولأنه معنى مو بحسي عشان نقول مخلوق قائم بنفسه. ما رأينا أبدا كلاما قائما بنفسه. فإذا قالوا لكن الله يستثنى لأن الله ليس كمثله شيء، فقل طيب استثنوا وصفوا بكلام لا يماثله شيء. هو أنتم عطلتم صفة الكلام إلا لأنكم مثلتموا بخلقه. وإن قيل خلقه في نفسه، إذا حل في نفسه الحوادث، فلا يكون خالقا، يكون مخلوقا، فالله لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه. أو يكون خلقه في غيره، فيقال كيف خلقه في غيره ويضاف إلى الله، يضاف إلى الغير هذا. فالكلام كلام من أضيف لي وخرج منه. ولهذا صرح بذلك الاتحادية، ولما قالوا كلام الله باعتبار كل ما أضيف الكلام إليه، كان قول ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. نعم،
كلام المريسي الاعتراف
بعد هذا الموضع مباشرة. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون أخوك علم أنه صفته كلام في الاعتراف. أي نعم،
ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد بسنده عن محمد بن يوسف العباسي قال حدثني محمد بن علي بن ظبيان القاضي قال قال لي بشر بن غياث المريسي القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق.
القول في القرآن قول من خالفني وأنه غير مخلوق. طيب ما الذي حملك على الثبات على هذا القول الباطل طالما القول هذا ليس قولك هذا ليس قول حق؟
قال قلت فالقول قولهم ارجع عنه. قال ارجع عنه وقد قلته منذ 40 سنة ووضعت فيه الكتب واحتججت فيه بالحجج.
والله يا اخواني هذا عنوان كل صاحب هوى، تريدون ان ارجع عن الثورات واقول ان الخروج على الحاكم الظالم غير جائز على امال ثورة الامة، امال الشباب التقي النقي الذكي هذا يروح فين ده؟ لا لا، لن يكون بعدك تقيا ولا نقيا ولا ذكيا. يبقى التقي النقي الذكي حزب الكنبة اللي جلس في البيت، هذا التقي النقي الذكي. فكيف يكون لحزب الكنبة أن يكون كذلك والحزب المجاهد الذي أغررنا به الأمهات والآباء وأنه جاهد في سبيل الله وليست دماؤكم أولى من دمائنا والله أكبر، يبقى صعب 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 أن يكون هذا، لأن هذا يحتاج تضحية كبرى أننا كنا على الباطل. إنما اللف بقى ودوران وهو أنه الثورات هذه يعني الانشغال بها أذهب رقة القلوب، أين القرآن الذي كنا إذا سمعناه دمعت عيوننا، إحنا خسرنا كثيرا، فين دروس المساجد، فين ما أدري إيه، هذه فقط. يبقى العيب إيه؟ العيب في الناس أنهم تأثروا بهذه الثورات إلى أنهم تركوا عبادات كانوا يعتدونها. ليس العيب أن هذا من منهج الخوارج، ليس العيب في هذا. والإنسان قد يلام على مباح، يعني أنت طوال الليل النهار أكل شرب نوم كذا كذا كذا، هذا يقسي القلب، إياك وفضول الكلام، إياك وكذا، فين السلف وعبادتهم، فين استغلال الأوقات، بس هذا ليس بحرام، لا الأكل ولا الشرب ولا شيء، نفس المسألة. ولهذا تذكر مرة لما قالوا تراجع حسان، وإن حسان بيندم لما قال على قناته الدمعة، أين دمعة العين وأين التأثر بالقرآن وأين وأين كل هذا، وخلدك يعقوب فين الدروس اللي في الكتف المساجد وفين ما أدري إيه، كل يبكي على هذه الإيه الجزئي. وكإنكار الإنكار بقى العلمي كان عند العدوي، إنكار علمي يعني بينكر الثورات أن تكون من أجل بطاطس وطماطم، لكن عايزين شرع الله، عايزين الثورة تقول نريد شرع الله. ولهذا قال أنا أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا، يعني أنا متميز، الثورة القائمون بها يقولون طماطم وبطاطس، أما أنا ما أقول هذا طماطم وبطاطس وأسعار، أنا أقول شر. تذكرون صاحب التوك توك لما انتقد البلد والتعليم والإعلام والصحة فانتقد الحقيقة، ليه؟ لماذا؟ كان هذا مقطع كالشرارة، لماذا؟ لأنه جعل كلامه في صحة وتعليم، احنا نريد في الدين، نريد في الشرع. فلهذا كان هذا الرجل أخطر من غيره، لأنه يلبس خروجه لبست الدعوة إلى الشريعة. لكن فين الندم عما كان؟ فصعب إلا أن يشاء الله شيئا أن يرجع واحد من هؤلاء الذين ورطوا الأمة وصار وراهم شباب، صعب. تنتظر الآن منهم أن يقود الخروج على السلطان منهج الخوارج، صعب. صعب أن يقود رسلان الآن وحزبه بأن العزل للسلطان من غير مكفر منهج المعتزلة، صعب صعب. لكنه على الذين استقامت قلوبهم ليس صعبا، بل هذا من أسهل ما يكون، بل هو أسهل من السهل نفسه، لأن هذا أبرأ لذمتك وأقوى لحجتك وأمكن لك في قلوب طلابك وقلوب من يتبعك. لو كانوا يريدون دينا حق ما الإشكال، إن نقول القول اليوم كما يقول الأئمة ونرجع عنه غدا. ولهذا لماذا مالك أبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطأ؟ لماذا؟ لأن فيه كلامة قد يقول الكلام اليوم ويرجع عنه غدا. أي إنسان يؤخذ من قوله ويرد؟ بل القائل نفسه هو الذي يرد على نفسه إذا ما بان له الحق. فلا أدري ترفع الأقدار، وكنت أقول ورجعت عن ذلك ترفع الأقدار، لأنها ليست سهلة إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعرفوا قاعدة العلم، فهذا من أسهل ما يكون. قد يأخذ الإنسان القول بوهم ويعيش ظهره على هذا الوهم ويظنه حقا. أخطاء للحفاظ، أئمة الحفظ لديهم أوهام، ولهذا ليس من شرط الضابط ألا يخطئ، هذا مستحيل، ده شرط مستحيل هذا، لكن من شرطي ألا يكثر خطأ. بجنب ما روى، وإلا ما أحد إلا ويهب. رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. وهذه عمرات يعني أربع للنبي صلى الله عليه وسلم مشهورة يعني دائما، وواقعة العين قد تكون أشهر من كلمة في كتاب. ومع ذلك ابن عمر يهم فيثبت إحدى عمرات النبي في رجب. وتقول عائشة رحم الله عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا كان معه، يعني وما تخلف عن عمر مع النبي، وما اعتمر في رجب. هذا يرد، هذا يرد. فممكن تقول شيئا وأنت واهم، ليه حفظته من صغرك وهمت فيه؟ ولهذا حتى العلماء الفقهاء يقولون إذا حلف الإنسان على يمين يظن صدق نفسه فبين خلاف ذلك لا يحنث. يعني واحد قال والله أقسم بالله لقيت فلانا في الحج، أنا الحج الماضي هذا والله وحججت معه، أنا حججت مع الحج الماضي، إيه والله أتاري الماضي هذا كان كورونا ما حدش حج أصلا، وإنما هو كان قبل الماضي، بس هو يعتقد ماذا لا وحج معه وراح معه وجمعه وكل شيء، وإنما يروح حلة سنة، يعني روح حلة سنة بس من العام الماضي إلى الذي قبله، لكن ما حجه ده كورونا صح، أنا ما رحتش أنا الحج الماضي ده، هذا اللي كان قبل الماضي صح. وارد وارد، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. لكن النبي ما يقر على هذا في جانب التشريع، والحمد لله حصل بنسيان هذا التشريع حتى نعرف ماذا يفعل. فإذا نسيت فذكروني، فيحصل مثل هذا من الإنسان. فالرجوع الحق فضيلة، مو بنسيان، لا تأصيل، انت أصلت على مدار 10 سنوات شيئا ما، ثم إنه بدلك خلاف ذلك. فإذا رجعت دليل على استقامتك ودليل على أنك رجل علم، لست رجل دعوة لنفسك تصر على الباطل إذا ظهر لك. وكثير من المغرضين الذين يتغيظون من مثل هذا الرجوع، لأنه ما مسألة تألق، لا يريدون الرجوع لمن يريدون إسقاطه، حتى يقولون له ماذا؟ يقولون بأن هذا مصر على الباطل مع وضوح الحق، فإن أصر ذمه، طب وإن رجع كان الذم، فالذم إذا رجع والذم إذا أصر، لأنه مذموم عندهم على كل حال. يبقى ليس الغرض تصحيح العلم، ليس الغرض استقامة الناس، ليس الغرض إقرار الحق في الناس، وإنما إسقاط فلان أو علان. أو يكون الشخص نفسه متعصبا للقول، يقول لا أنا ما أرجع عن هذا، أنا ما أخطأت، أو يحاول أن يبرر. والواجب على الإنسان إذا تبين له الحق أن يرجع إليه مباشرة. فهذا الذي عند المريسي هذا هو عند كل صاحب هوى، لكن مستقل ومستكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف
جبت هذه موضع في الحيدة بعدما قال
في الحيدة: وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته، وهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا القدرة إلا من قادر، ولا رؤيا ولا يرى كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته، وهذا ما لا يعقل ولا يعرف ولا يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، ثبت أنه صفة لله عز وجل، وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة، فبطل قول بشر يا أمير المؤمنين من جهة النظر، كما بطل من جهة القرآن والتنزيل. فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. فقال بشر: نسأل عن غير هذه المسألة، فلعله يخرج بيننا شيء يسمع. فقلت: نعم، أنا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها.
ثم دخل قال بشر
قال بشر: تسأل عن غير هذه المسألة فلعله يخرج بيننا شيء يسمع. فقلت نعم أنا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها.
طيب لماذا لم تقف عند هذه المسألة؟ يعني أما وقد طرح بعز الكناني هذه المسألة أرد عليه، لكنها الحيدة، ولذا سمت هذه الرسالة بالحيدة. ذكرون هذه الحيدة إن شاء الله نعاود شرحها مرة ثانية، ونونية القحطاني في بعض الأشياء نريد أن نعيدها أيضا مرة ثانية إن شاء الله.
العقود الدرية.
وماذا؟
العقود الدرية ابن عبد الهادي.
نعم نعم.
قال: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا.
هذا بقى بيان الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فليدخل في الكلية هنا أم لا؟ فقال عموم كل في كل موضع
في بحسب. كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. كذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. والمراد من قوله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره.
نعم، يبقى إذن ما سوى الله هذا مخلوق، أما الله عز وجل بأسماء وصفاته فليس مخلوقا، لأنه ليست أسماؤه مخلوقة ولا صفته مخلوقة، بل هي صفات له، وصفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوق. يبقى الله خالق كل شيء، الله بلا أسماء وصفات خالق كل شيء، فتدخل أسماء وصفات في كل؟ لا، الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. يبقى هذا العموم الصحيح، هذا العموم الصحيح، يعني ما سوى الله، وما سوى الله الله هنا الله خالق، الله ذاتا وأسماء وصفات، فالله بذات وأسماء وصفات خالق كل شيء بسوى الله. نعم.
وصفاته ليست غيره، لأنه تعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، ولا يتصور انفصال صفاته عنه.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: احتج
إذا لا يتصور انفصاله في الصفات عنه. يبقى الله خالق كل شيء، يعني ما سوى الله، وما سوى الله عز وجل ذاتا وأسماء وصفات. نعم.
وقال ابن القيم
لكنهم جعلوا صفات الله مخلوقة، وطالما صفاته مخلوقة إذا داخل فين؟ في كل شيء، فيكون كلامه داخلا في هذا في هذه الكلية فيكون مخلوقا. نعم. يقال: طيب إذا كان كلامه داخلا في الكلية، على ما أخرجتم أفعال العباد؟ ونحن وأنتم وكل البشر يعلمون أن العبادة مخلوقون لله أعيانا، فعلى ما لم يدخل في الخلق أيضا وفي الكلية أفعالهم وأخرجتموها، بلازم باطل عندهم هناك أيضا، وهو أن الله لو كان خالقا لأفعال العباد إذن على ما يحاسبهم عليه؟ ولو أرادها منهم وشاءها، شاء زنا وشاء ربا وشاء قتل وأراد، إذن على ما يحاسب عليه؟ فهناك بلازم باطل أبطل أن يكون الله خالق أفعال العباد، وهنا بلازم باطل أبطل أن يكون الله متكلما، وثالث بلازم باطل، ورابع بلازم باطل، وخامس بلازم باطل، كل من قام في ذهنه معنى باطل أبطل معنى حقا من أجل باطله. من أجل ماذا؟ من أجل باطله. نعم. وعلي يبقى الذي يجمع أهل البدع يا إخواني هو أن هؤلاء اعتقدوا قبل استدلالهم، وبنوا الاستدلال على الاعتقاد. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى خالق كل شيء، ونحو ذلك من الآيات، فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله، قال: لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقا لكل شيء، وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصا قال: لا أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا، لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به. قلت: ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم: فلن أكلم اليوم إنسيا، وإنما أمر بذلك لئلا تسأل عن ولدها، فقولها فلن أكلم اليوم إنسيا به حصل إخبار بأنها لا تكلم الإنس، ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر، وإلا كان قولها هذا مخالفا لنذرها.
انتبهتم؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا كلامه، فلن أكلم اليوم إنسيا به حصل إخبار منها لا تكلم الإنس بهذا الكلام، ولم يكن ما أخبرت به لن أكلم اليوم إنسيا داخلا تحت الخبر، وإلا كان قولها هذا مخالف لنذره، يعني هذا سواه. فالله خالق كل شيء، أخبر، من الذي أخبر بأنه خالق كل شيء؟ الله. فلو كان كلامه الذي أخبر به مخلوقا، يبقى كيف إذن مخلوق يخبر بهذا الخبر؟ فكلامه الذي حصل به ذلك، الله خالق كل شيء، أليس هذا؟ الله هو الذي قال. أنتم تستدلون بآية الآن، تقولون الله خالق كل شيء وكلامه عز وجل شيء، إذن يدخل في هذا. طب من الذي قال الله خالق كل شيء؟ من الذي قال ذلك؟ لو قلتم الله يبقى هذا كلام، يبقى كلامه غير مخلوق، كلامه غير مخلوق. مثل قول مرة: فلن أكلم اليوم إنسي، وهي خلاصة تقطع الكلام، لكن كلامه هذا هل يدخل في قول لن أكلم اليوم إنسيا؟ ما يدخل. ولهذا قال: لو أن شخصا قال: لا أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا، لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به، اللي هو قوله لن أكلم، لا أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا. الجملة هذه التي قالها لا تدخل فيما هو يريده. قلت: ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم: فلن أكلم اليوم إنسيا، ما وقع من الكلام هذا؟ نعم.
وما استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وإذا تعدى إلى مفعول،
أي مما استدل به المعتزلة أيضا أو المعطلة على أن القرآن مخلوق، استدلوا بقول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا الجعل بمعنى الخلق، يبقى خلقناه قرآنا عربيا، يبقى هذا النظم العربي هذا مخلوق بنص القرآن، هكذا يقولون. ولهذا كلمة شيء وكلمة جعل هي خلاصة مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لبشر المريسي. كلمة شيء مع قول لا الله خلق شيء، وكلمة جعل مع جعلناه قرآنا عربيا. نعم. لأن أراد المريسي أن يلزم الكناني بهذين الموضعين، الله خالق كل شيء، طيب القرآن شيء، يبقى الله خالق، يبقى القرآن مخلوق. طيب جعل بمعنى خلق، قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق، فجعلناه قرآن عربيا يعني خلقناه. فمن جعل قال بخلق القرآن، ومن شيء قال بخلق القرآن، فأدخل في عموم الله خلق كل شيء والقرآن شيء، وهنا جعلناه قرآنا عربيا، خلقنا. نعم.
فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا.
القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأفهم الناس القرآن أهل السنة، ولهذا لا يؤتى أهل السنة من قبل اللغة أبدا طالما أن اللغة لغة عرب حقيقة، ولا يؤتى أهل السنة من قبل النصوص طالما أن ما استدل به المخالف نصا صحيح، ولا يؤتى أهل السنة من قبل العقل طالما أن المحتج به عليهم عقل صريح. انتبهوا أخواني، هذه المسألة يعني اكتبوها، لا يؤتى أهل السنة قط من قبل لغة العرب، من قبل اللغة، طالما أن المحتج عليهم محتج بلغة العرب الثابتة الصحيحة، ولا يؤتى أهل السنة قط من قبل النصوص طالما أن المحتج عليهم محتج بنص صحيح. ولا يؤتى أهل السنة قط من قبل العقل طالما أن المحتج عليهم محتج بعقل صريح. وهذا يبينه قريبا منه كلام شيخ الإسلام لما قال وأنا ملزم بأن كل قول وكل استدلال يستدل به الخصم أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح، سواء بقى من لغة سواء بقى من نص سواء من عقل، لأن ما في تصادم بين العقل صريح ونقل صحيح ولغة ثابتة، ما في. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهنا أخذوا من جعل الموجود في قول الله وجعل الظلمات والنور، أخذوا من هذه المطابقة بين جعل الظلمات والنور بينها وبين جعلناه قرآنا عربي. أنت لك جعل عندنا وخلاص، جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، إذن جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه. وطبعا اللي بيستمع إليهم لا عارف جعل المتعدية إلى مفعول ولا جعل المتعدية إلى مفعولين، المؤمن قالها على المنبر أو قالها في المسجد وهرب والناس ما يعرفون شيئا، الذي عرفون شيء واحد فقط أن القرآن مخلوق بالقرآن، من القرآن، القرآن مخلوق. فهنا يرد عليهم أهل السنة، ولهذا وقف الكناني يرد على المريسي بما إما أن يرجع وإما أن يكفر. تعال مثل هذا الموضع، ولا تنقضوا الأيمان بعد كده وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم حذفها وضع خلقتم، وقد جعلتم الله، وقد خلقتم الله. ألست يا ميريسي عندك أن جعل بمعنى خلق؟ طيب احذف جعل، وقد خلقتم الله، يبقى هذا كفر. تعتقده؟ سكت. وجعلوا الملائكة الذين عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم خلقوا الملائكة، يبقى إذن هؤلاء خلقوا الملائكة. تعتقد يا مارسي؟ يا سكت، هات الموضع هذا. طيب مش انت عندك جعل بمعنى خلق؟ قل يلا. وتريد ان تلزمنا يبقى جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه؟ طيب قل يلا، رد على هذا. ما يمكن، لأنه إنما استدل على ما يعتقد ولم يستدل على ما ينبغي. أهل السنة ينظرون في النصوص ثم يعتقدون بناء عليه، ولهذا لا يتناقضون. وببساطة جدا جعل فعلا تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، وليست على رتبة واحد. وبالتالي النص هذا فيه جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور لأنها تعدت إلى مفعول، وجعل الظلمات هذا مفعول بمنصوب علامة نصبه الكسر جمع مؤنث، والنور هذا معطوف على منصوب، يبقى نصبت مفعولا واحدا، جعل الظلمات أي جعل الله الظلمات. طيب جعلناه قرآنا عربيا، هنا تعدى لمفعولين، جعل الفعل، الفاعل لفظ الجلالة، الضمير الأول موجود هنا جعلناه، الضمير هذا مبني على ضمير في محل نصب مفعول به أول، قرآنا ده منصوب على المفعولية الثانية، عربيا هذه صفة، يبقى جعل هنا نصبت مفعولين، وجعل الأولى نصبت مفعولا واحدا. يبقى فرق بين ما ينصب مفعولا فيكون معنى خلق وما ينصب مفعولين. لهذا قال الشيخ هنا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقول تعالى وجعل الظلمات والنورا، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هذا تعدى لمفعولين، الله ده مفعول الأول، جعلتم أنتم الله ده مفعول الأول، وكفيلا ده المفعول الثاني. وكذلك قوله تعالى إذا إنا جعلناه قرآن عربي، يبقى عندك جعل المتعدين مفعول واحد جعل الظلمات والنور، وعندك جعل المتعدين مفعولين جعلتم الله عليكم كفيلة، جعلناه قرآن عربيا، ولا يمكن يأتي بمعنى ماذا خلق قط. أنتم لا تلتزمون هذا، جعلتم الله يعني خلقتم الله، جعلوا الملائكة يعني خلقوا الملائكة. نعم. وما أفسد
استدلالهم.
نعم. كل بقى ما جعل هذا مثال، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوا. نعم.
كلام الكناني في
نعم.
قال في الحيدة قال عبد العزيز الكناني فأقبلت على بشر فقلت أخبرني عن جعل، هذا حرف محكم لا يحتمل غير الخلق. فقال بشر
الأول قرر مع يا بشر أنت استدلت بجعل، الأول قل لي جعل هذه حرف لا يحتمل إلا معنى واحد وهو خلق ولا لا؟ هذه نستفيد منها ما هي يا أخوان؟ حدد المناط الذي نتكلم فيه. ليه؟ لأنه سيهرب بعد ما تأتي الأدلة. نعم أنا عارف هذا أصلا، أنا عارف هذا. الكلام مش في هذا يا أخي، الكلام في الكلام في هذا. لكن لما وجد الأدلة ظاهرة بينة أراد أن يهرب، لأنك لم تلزمه ولم تحدد مناط الكلام. لذا لابد من التحديد مناط الكلام، لازم تحدد مناط الكلام أو محل النزاع. ما هو نحن نتكلم عن حكم مظاهرة عدوي، هل يأتي برسوس؟ لا، أنا ضد هذا، أنا بتكلم عن مظاهرة بمعنى أن واحد راح يطالب مسؤولا بحق فجاء واحد معه فظاهره، يعني قوى وساعد وأعان وكذا، فجاء آخر فلا إشكال، يعني جعل المعنى الذي يريد، لما حصرت أنت بكلام العلماء الذي يريد تجويزه هو على هذا الشكل، واحد راح للمسؤول يطالب بحق فأخذ واحد معه والثالث وكذا، كما قال سبحانه تظاهر عليه. الكلام في المظاهرات التي فيها منازعة للسلاطين وخروج إلى ميادين ونزع يد من طاع، جائزة ولا لا؟ حدد المناط، حكم بغير ما أنزل الله، حدد معي الكلام، تكلم عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، نقول سواء في قضية، في قضيتين، في ثلاثة، في عشرة، في ألف، في عشرة آلاف، حكم ذلك. ولا أنت ترى أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ النزاع لك، لأنك حتى تأتيه إذا أتيت بأدلة قال أنا ما أقصد الصورة هذه، أنا ما أقصد في قضية ولا قضيتين. فمن أول الأمر حدد مناط الكلام يكون فين، محاكم مفتوحة وموجودة أحكام كثيرة، هذا الكلام اللي بتكلم فيه، هل من حكم بغير نظافي على هذه الصورة يكون كافرا أم لا، وهل كلام السلف يتناول هذه أم لا، حتى ما يهرب منك مرة ثانية. العذر بالجهل، الجهل الناشئ عن عدم السماع، هذا هو الجهل. ومسلم ثبت إسلامه بيقين، قال شركا أو فعل شرك لعدم وصول حجة إليه، هو ده محل النقاش. فحدد معه. فالمريسي الكناني يقول له الأول أنت ترى هذا الحرف في لغة العرب وهو جعل على معنى خلق في جميع موارده، لأنه سيلزمه الآن بإلزامات لا يمكن يتخلص منها، بس الأول إيه يثبته الأول على هذه المسألة. ها
فقال بشر نعم
نعم يا الله، أسلم رقبته بسهولة بقى خلاص، فليذبح أو ينحر الكناني فكل جائز، نحر أو ذبح كل جائز. نعم
هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق، وما بين جعل وخلق فرق عندي ولا عند غيري من سائر الناس.
وما
قال
وما الأخيرة،
وما بين جعل وخلق فرق عندي،
يعني ليس بين جعل وخلق فرق عندي ولا
عند غيري من سائر الناس، ولا عند أحد من العرب،
ولا عند أحد من العرب،
ولا من العجم،
ولا من العجم. يعني هذا متيقن، ده يقين لا يخلجه شك. فرد المريس
ولا يتعارف الناس ولا يعقلون غير هذا في كلامهم ولغاتهم، سواء عندهم قالوا خلق أو جعل.
نعم يعني سواء قالوا استعملوا خلق أو جعل المعنى واحد.
فقلت لبشر أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس فأنا من الناس.
يا الله، ثقة، ثقة عجيبة. ولهذا أخواني العلم بالمسألة من جهة أدلتها شيء، والعلم بعرضها على المخالف شيء آخر. يعني ممكن تجد واحد متمكن جدا كمسألة علمية عنده أدلتها متمكن جدا، لكن لا يستطيع إدارة حوار مع مخالف، يكون عنده ضعف، فيؤتى ربما الحق من قبله أحيانا. ولهذا تجد العلامة الألباني في هذا الباب الحقيقة لا نظير له في هذا العصر، لا نظير في هذا العصر، من يقع تحت يديه الله المستعان. وقد يكون الشيخ إيه أحيانا، دعك من يعني كلام الشيخ مع بعض الخصوم في المنهج والاعتقاد وكذا، دي مسألة منتهية، لكن حتى المسائل التي قيل بأن الشيخ شذ فيها عن جماهير أهل العلم، لكن ناقشه فيها ولعلكم سمعتم ما جرى بينه وبين بعض العلم في صيام السبت. كلام عجيب، ولا استفزاز ولا غضب ولا قيام من مجلس ولا أي شيء، ولا أي شيء، يعني كلام عجيب. فالعلم إذن بالمسألة وذلك شيء، والعلم بإدارة الحوار شيء آخر. كما أن الواحد البائع أحيانا البائع يكون عنده أعلى السلع لكن لا يستطيع تسويقها وترويجها. واحد قد يكون عنده مغشوش، سلعة مغشوشة، لكن طريقة العرض وطريقة واللباقة وكذا هذا يروج السلع. يبقى صاحب البضاعة السليمة الصحيحة المتميزة لا يستطيع أن يروجها، واقف كده في السوق، اللي يشتري يشتري واللي ما يشتري ما يشتري خلاص ما. ولا يروجه. لكن في بعض الباعة لا، وهذا البيع هذا فن فن فن، كيف يخرج محلك بدون لازم يشتري، لازم، وكل منتج له قصة. طالما ايدك هتمسك دي يبقى فيه كل المميزات. طب هسيبها ايوه دي بقى اميز، بس يعني اصل المهم فن فن بيع، فن تسويق، يعني البيع ذاته فن تسويق، هذا فن عرض، كل شيء له فن فن فن. كذلك الحق يحتاج الى علم، الى وسيله تنقله. فمن الامور هذه التي تحتاج الى علم دقيق، علم إدارة الحوار مع مخالف ابتليت به أو اضطرت له، وإلا فالأصل عدم مناقشة ومجادلة صاحب ضلالة. لكن قد يحصل شيء من نحو هذا بين يدي الخليفة، بين يدي أمير المؤمنين، بين يدي الحاكم، قد تضطر إلى هذا. نعم.
فقلت لبشر أخبرني عن نفسك ودع ذكر العربي وسائر الناس، فأنا
من يعني دعك من التهويل هذا، ولا أحد من الناس ولا أحد من الخلق والعجم والعرب لي أيضا انتبه لهذا في الخصم. دي مسألة يعني ما يسمون أحيانا، البعض يعبر إرهاب فكري والبعض يعبر اعتقال فكر، يعني يوجه ذهن المستمع إلى أن ده بيقع في قلبه، ده حق لا يقبل مناقشة. الاستعداد النفسي لهذا، اعتقال فكري، وضع فكرتك في شيء وقفل عليها وأغلقها. ولهذا تجد بعض الدجالين من الدعاة يمارس هذا النوع على المستمع، ولهذا تصل رسالة العوام أحيانا إيه العام يقول لك أنا بحب فلان الفلان أسمعه جدا، ده بطل، ده هذا يا أخي عجيب، ده رجل جريء، ده رجل يعني مثلا اسمع مثلا كده واحد اسمه هذا الدجال هذا اللي شاف النبي 48 مره، ده اسمه ايه؟ ها؟ يا اخي هذا اللي كان معنا في القناه اسمه ايه؟
الزغبي.
الزغبي، هذا الزغبي، هذا الزغبي هنيجي يعني الاسبوع القادم ولا ما ادري ايه، واللي ما سنحرق سنحرج بعد كده، بعدين سنحرج. المهم هو عنده اطلاقات، وكان مع بطرس وعملوا ايه، وكان هيقطعوا كذا، واحد جاب له مش عارف ايه بعد الخطبه طمر وكان فيها سم، المهم حاجات كده يعني تقول ان هذا من ابطال الدعاء، يعني ده وحش الدعاء. ده رسالة بتصل، واحد يبكي، واحد اسلوبه هادي، واحد كذا، ده رجل، واحد يدعي الانصاف والانصاف والانصاف، وثالث ورابع وخامس، بحيث تشكل انت انطباعا عن هذا الداعية من خلال ما تشكل في نفسك من انطباع لا تقبل كلامه فيها. يبقى ده داعية منصف، لا لا معلش فلان لا، لان منصف جدا الرجل ده، منصف جدا، لا لا فلان لا، فلان لا لا بلاش هذا، لانه رجل بي 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 بيحب منهج السلف وكذا، لا 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 لا, لا ترى اصلا ما تقوليش بقى عنده مخالفات في مساله الامامه والخروج لا بلاش، معروف رسلان، ذكر رسلان يبقى الامامه في باب الايه؟ الامامه. هتقولي كمان رسلان كمان مخالف السلف في مسألة سمونها الحكمية هذه، لا يا دي مسألته بقى الحقيقة، مسألة الخروج والعزل والكلام في السلطان والكلام ده، دي مسألته، هذه مسألته. انت فعلا خدت الرسالة ديت، ولهذا لا تتخيل يكون رسلان عنده مخالفات في هذا الباب، لا تتخيل ان رسلان يتكلم عن الحكم صراحة على منبره، لا تتكلم، لا تتخيل ان الرسول يتكلم عن مؤسسات الحاكم على منبره. لا تتخيل ان رسلان يتبنى منهج المعتزلة على منبره، على منبره. لا تتخيل ان رسلان يتكلم في حكام الدول اخرين باستهزاء وسخرية وغيره. فهذا الباب، ما تتخيل كل هذا يحصل من رسلان. ليه؟ لانه هو اللي قرر على المنبر، على المنبر بان الكلام في سياسة الحاكم من الخروج عليه. فازاي كيف يكون هذا؟ فأنت أخذت انطباعا لم تعد تبحث وراءه. يبقى معروف رسلان بتاع الحاكم، رسلان بتاع المسألة دي تبع رسلان. قل نعم عنده طعن في أنبياء، طعن في صحابة، لكن مسألة الإمامة ومسألة التعامل مع السلطان لا 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 لا، هذه مسألة رسلان، مستحيل أن الرسلان يؤتى من قبله. لكن كما ذكرت لك، كما ذكرت لك، فماذا أراد بشر المريسي؟ أن يسيطر على عقلية المأمون من هذا الجانب، وأن هذه المسألة وهي جعل بمعنى خلق مسألة لا يختلف لا عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة ولا، يبقى إذن الذي سيرد مواجه بهذا الانطباع لم يأتي بأدلة، لا مواجه بهذا الانطباع. فعلى من يرد هذا أن يفتت هذا الانطباع أولا حتى يخلو له الطريق، ثم يقدم حجات. فلهذا ماذا قال الكناني؟ ببساطة جدا جدا جدا، دعك من مسألة الناس فأنا واحد من الناس، يعني ولست معك على قولي، كلمني عن نفسك أنت. يبقى قمة الاحتقار من جهة احتقار القول يعني والعرض هذا، ولا أنت شيء، تظهر في صورة الأسد ولم تبلغ رتبة الهر ولا شيء. دعنا من هذا التهويل. ها،
قال أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس، فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب.
فأنا من الناس وأخالفك، وأنا من الخلق وأخالفك، وأنا من العرب وأخالفك. نعم،
قال وأخالفك على هذا.
ولهذا البعض يقول يعني نسبة الرسالة إلى عبد العزيز الكناني دعك، هي واحد عبد من عباد الله يناقش عبدا معتزليا من عباد الله، ما تفرق معنا، وهي ثابتة إن شاء الله في هذا. لكن أقول يعني لأن بعض الناس أحيانا يرد كل ما فيها من حق بدعوى الإسناد ولم تثبت، ولا دعك من هذا كله، هي لعبد من عباد الله على الاستقامة يرد على عبد من عباد الله على الانحراف في مسألة خلق القرآن. نعم،
وكذلك سائر العرب تخالفك. فقال بشر هذا باطل منك ودعوة تدعيها على العرب وغيرهم، وليس يخالف في هذا أحد من خلق الله غيرك، خوفا على نفسك مما هو نازل بك لا محالة.
القتل ده استفزاز لمين؟ المأمون، يعني سل سيفك، اجعل الزبانية والأتباع يعدون العد. نعم،
قال الكناني رحمه الله أخبرني بإجماع الخلق بزعمك على أن جعل وخلق بمعنى على أن جعل وخلق واحد لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل. قال بل في سائر،
أخبرني فين الإجماع هذا؟
قال بل في سائر القرآن من ذلك وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار.
تمام، هذا غبي هذا، يعني هذا مورط نفسه، مش حتى يقول في مثلا في موضع بحيث إذا جاء الكناني بموضع يقول هذا خارج النزاع، لا ده هو أغلق على نفسه، هذا مخزول، هذا مخزول. نعم،
قال الكناني فقلت حفظ عليك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلت وشهد به عليك.
أمير المؤمنين وأطال الله بقاءه، دي بقى مسائل أهل السنة، هو يؤثر على السلطان بما ليس فيه مجاملة في دين الله بحق. نعم،
قال بشر: أنا أعيد هذا القول عليك متى سألتني عنه ولا أخالفه ولا أرجع عنه.
إيه عادي، يحفظ أمير المؤمنين هذا علي، وإذا أردت أن أكرر لك مرة واثنين أكتب لك ألف مرة أخرجه على مجامع الناس ما في إشكال. نعم.
قال الكناني: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه خلقنا،
وهل ما في الدنيا ابن معين وأحمد إلا أنتما كما ذكروا، يعني كان رواية فيها شيء، لكن هذه توجد عند بعض الكذبة فعنده جرأة، يعني طب أنا أحمد بن حنبل وهذا ابن معين، تجد بعدين قال طب وما في الدنيا يعني أحمد بن حنبل وابن معين إلا أنتما يعني. فممكن بعض الناس عنده جرأة، سبحان الله، جرأة تقول هذا فين يعني، أنت كنت كذا، طب وهل كذا؟ أي نعم والله أنا ما قلت. نعم.
قال الكناني: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه خلقناه قرآنا عربيا؟ قال: نعم، هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. فقلت: الله عز وجل تفرد بخلقه ولم يشاركه فيه أحد أو شاركه في خلقه أحد. قال: بل الله خلقه.
لم يأتي بمورد الدليل، لم يأتي بالدليل الأول، إلزمات حول الدليل الأول، ده في خلاف بين جعل وخلق في أي شيء من القرآن ولا في اللغة، لا 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 ده واحد ما في. طيب ها،
فقلت
المورد الثاني هذا ها،
الله عز وجل تفرد بخلقه ولم يشاركه فيه أحد أو شاركه في خلقه أحد.
الله تفرد بخلقه فلم يشاركه أحد في الخلق، كل الخلق خلقه واحد هو الله، ولا الله شاركه آخر معه الأول ها.
قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد.
طبعا لأن هذا شرك ها.
قال الكناني: أخبرني عن من قال إن بعض ولد آدم خلق القرآن من دون الله، أمؤمن هو أم كافر؟ فقال أخبرني عن من قال إن بعض ولد آدم،
بعض ولد آدم قال ها،
خلق القرآن من
دون بعض ولد الله. آدم مو بأنت ولا كذا، أي أحد من ولد آدم قال بأنه خلق القرآن من دون الله،
أمؤمن هو أم كافر؟ فقال: بل كافر حلال الدم.
نعم، اللي يقول بأنني خلقت القرآن هذا كافر حلال، الذي تفرد بخلق القرآن واحد هو الله، كما تفرد بخلق الإنسان تفرد بخلق القرآن ها.
قال الكناني: فقلت وأنا أقول أيضا.
طبعا اللازم ده يبقى اللازم أنه هذا لازم سيعوده عن المريسي بعد ذلك. نعم.
فقلت وأنا أقول أيضا: هذا كافر حلال الدم.
ومثلك أنت. نعم.
قلت: فأخبرني عن من قال من أن التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم.
يعني يا صبر الكناني، شوف يعني بيحاول يدخل له منين يا أخوان، يعني بيفتح له كل أبواب السجون وأبواب المشانق، يعني ما يريد بابا مغلقا. نعم.
فقلت وأنا أقول أيضا: هكذا كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عن من قال إن بني آدم خلقوا الله وأن الله أخبر بذلك، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت وأنا أقول أيضا مثل ذلك.
نعم.
فأخبرني يا بشر: أليس الله خلق الخلق كلهم أجمعين؟ قال: بلى. قلت: فهل شاركوا في خلقهم أحد؟
شفت تكرار تأكيد، يا الله مدرسة، هذه مدرسة. نعم.
قال: لا. قلت: فمن قال إن بعض بني آدم خلق الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت وأنا هكذا أقول. قال بشر: قد قعدت تمتحنني وتشغلني حتى يؤذن الظهر.
نعم.
وينقطع المجلس رجاء تنصرف سالما، وهو ما لا يكون عندك جواب لمسألتي.
يعني أنت تكرر وتقعد كلام يعني حتى تهرب إذا أذن الظهر وقمنا نصلي وتخلصت من هذا. نعم.
وإلا فقد انقطع الكلام، وأي شيء هذه الخرافات.
نعم.
قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين ليس ينصفني، فأمره أن يجيبني عما أسأله عنه. فأمره أن يجيبني عما أسأله عنه، فإن الذي بقي أيسر. ثم أجيب
ما عادش حاجة، بس وباقي خلاص تركيب كل هذه القواعد على الأدلة. شوف ولم يبدأ بها، سبحان الله. نعم.
ثم أجيبه عن مسألته وعن كلامه، فقال له المأمون: أجيبه عن كلامه وما يسألك. قال الساعة يؤذن بالصلاة وينقطع المجلس. فقال المأمون يؤخر الأذان بالصلاة إلى آخر الوقت، وإن احتجتما إلى المجلس بعد الصلاة لتمام الكلام جلست لكما حتى تفرغا. قال عبد العزيز ثم أكبر عليه المأمون فقال سله يا عبد العزيز عما تريد ولا تدع شيئا مما تحتاج إليه، فإني متحفظ عليكما جميع ما يجري بينكما وشاهد عليكما. فقلت له جزاك الله عني يا أمير المؤمنين خاصة وعن رعيتك عامة أفضل الجزاء، فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل، أحسنت إلي حين رأيتني جزعا فسكنت روعتي وآنست وحشتي وبسطت لساني بحجتي وتابعت الحق حين ظهر الحق حين ظهر لك، ودافعت وانتصرت له وشهدت لي بثبات الحجة، ودافعت أهل الباطل حين زهق واضمحل وبانت فضيحته، وشهدت على بطلانه وأنصفت في مجلسك، وكان ذلك كله منك بتوفيق الله تعالى وتأييده إياك، فله الحمد والشكر على ما أولاك وأولى رعيتك فيك، يجزيك الله أفضل ما جاز أحدا من الأئمة عن رعيته. فقال لي المأمون قد أبلغت يا عبد العزيز في القول والشكر ولك الزيادة مما ابتدأناك به، فارجع إلى مسألة بشر واسأله عما تريد. قال الكناني فأقبلت على بشر فقلت أخبرني عمن زعم إن بعض بني آدم خلقوا الملائكة من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ قال بل كافر حلال الدم. فقلت وأنا أقول هكذا أيضا، قلت أخبرني عمن زعم إن بعض بني آدم خلقوا لله شركاء، أمؤمن أم كافر؟ قال بل كافر حلال الدم. قلت
جعلوا لله شركاء، قل سموه. نعم.
قلت وهكذا أقول أنا أيضا. قال الكناني فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أنه كافر حلال الدم، وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه، وعلمت أني قد أخطأت. وأطرق المأمون إطراق مغضب. نظر إليه بشر فقال يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك لما يكفرنا ويحل دماءنا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت، وإنما سبب ذلك ليقول هذا. قال عبد العزيز فقلت له قد شهد عليك أمير المؤمنين بما قلت. فقال لي المأمون لقد أفحشت القول وأعظمته واستشهدتني على ما لم أسمعه ولم أشهد على بشر به ولا على أحد يقول بقوله. قال عبد العزيز يا أمير المؤمنين اسمع قولي فإن كنت قلت حقا وإن بشرا قد كفر نفسه ومن قال بمقالته وأحل دمه ودماءهم، وانتزعت على كل حرف من كلامي بآية من كتاب الله، وإلا فدمي حلال، وليأمر أمير المؤمنين بضرب عنق الساعة على رؤوس الأشهاد. وإن أتيت على ما قلت ولفظت به بنص الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله وسعني عدل أمير المؤمنين. قال فقال لي هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة. قال عبد العزيز فقلت قال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، لا معنى لذلك عنده غيره، وإنه ومن قال بقوله ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا.
ثم قال هذا الموضع وقد جعلتم الله يبقى خلقتم الله.
ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في القول الأول وصدق في قوله إن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. وقال عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم، لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالفه وسائر الخلق جميعا غير هذا أن الله قال لبني آدم ولا تخلقوا الله. ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظ، وقد كذب في قوله إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا، وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا. فقال المأمون ما أقبح هذا وأشنعه وأعظم القول به. فقلت قال الله سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن بني آدم يخلقون لله البنات، ويخبر بذلك عن الله عز وجل، وأنه هو قاله وشهد به على نفسه، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت: وقال عز وجل: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن معنى وجعلوا وخلقوا، ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير هذا. فزعم عن الله عز وجل أنه قال: وخلقوا لله أندادا، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. وقال الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن.
وذكر في ذلك الأدلة على إفحام هذا المريسي وإخصامه. نعم. ثم بعد يمكن هذا إلى آخر رسالة. أي نعم. نعم. فالشاهد من هذا أنه ولله الحمد والمنة أهل السنة والجماعة يبنون اعتقادهم على الاستدلال، ولهذا لا يمكن أن تكون حجة لخصم عليهم. احتج بلغة لغة سليمة فالحجة عليه وليست على السني، احتج بالأثر الصحيح فالحجة عليه وليست له، إذا احتج بالعقل الصريح فالحجة عليه لا له، لأن الله عز وجل نزل هذا الكتاب بالحق. نعم. نعم.
قال: وعموم كل في كل المواضع بحسبه، ويعرف ذلك
بالقول. قال: وما أفسد استدلالهم.
قال: وأما استدلالهم
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها، وعم قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة. ومن
هذا من الشجرة بقعة، لأن الشجرة ما فيها بقعة مباركة، إنما من عندي. قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة. نعم.
ومن الابتداء الغاية، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
تمام. لكانت الشجرة هي القائلة، وإنما الآية: فلما آتها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله. فنودي من شاطئ الوادي الأيمن، ليس من الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة، أي من عند الشجرة. فالنداء إنما هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة. ومن الابتداء الغاية، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ فلو كانت الشجرة هي القائلة لكانت رب العالمين، لأن الكلام ينسب إلى القائلة. نعم.
ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا.
نعم.
إذ كل من الكلمين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. وقد فرقوا بين الكلمين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله.
تمام. يبقى الفرق، قد فرقوا بين الكلمين، إذا ألزموا بهذا الإلزام، فرعون قال ربكم الأعلى، طيب ما الذي تأخذون على فرعون؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا كلام لم يقوله الله وهذا كلام لم يقوله الله. يبقى ما الانتقاد؟ قالوا: لا، بس هذا كلام خلقه الله في الشجر، إنما فرعون كلامه خلقه فرعون، خلقه فرعون، لكن هذا خلقه الله فيه. ولعل هذا قول الماتريدية لما قالوا بأن القادة مع القائم، لكن خلقه الله في غيره، يبقى هذا من خلق الله في غير. إنما الأشعر كذا يقولون جبريل عبر عما في نفس الله، ما قالوا خلقه الله في جبريل. نعم، إنما هذا من تعبير جبريل.
وأما قوله تعالى في عيسى عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها الروح، فعيسى عليه السلام ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة. وقوله تعالى وروح منه يعني أنه كائن منه تعالى، أي هو موجده وخالقه، فهو روح من الأرواح.
فمن الابتداء، نعم،
فهو روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي مخلوقة بأمره.
نعم، وبالتالي يبطل أن القرآن مخلوق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد خالف في ذلك؟ سبحان الله، هل أحد خالف؟ ما خالف في ذلك إلا المشركون الذين قالوا إنما يعلمه بشر. فالآيات والأدلة كلها على هذا، ولكن هذه عقول سبحان الله خرجت عن صريح القرآن إلى ما قالت. فهذا المبحث مبحث الكلام مهم جدا، وذكر رحمه الله تعالى افتراق الناس في مسألة الكلام، ولهذا مسألة الكلام من المسائل التي تشعبت في أقوال الأمة نظرا لكثرة المخالفين فيها. فالفلاسفة والصابئة لهم قول، والمعتزلة لهم قول، والكلابية لهم قول، الأشاعرة وكذلك الكرامية وكذلك الماتريدية، هؤلاء جميعا لهم أقوال في القرآن. والحمد لله أهل السنة والجماعة دائما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى الصواب وإلى الوسط في كل هذه المسائل. في باب الرؤية مبحث، الرؤية مبحث أيضا تعددت في أقوال، مبحث الكلام تعددت في أقوال، مبحث العلو تعدد في أقواله، ولهذا صنفت مصنفات في هذه المسائل الكبار، مع أن أصل المسألة ليس كبيرا على الذين أمنوا والذين يؤمنون بالقرآن. صدق الشيخ العثيمين، آمن تهتدي، إذا آمن الإنسان اهتدى. انظروا يا أخواني هذه المعاني الكبار اللي خاضت فيها الأمة بالنسبة لك أنت الآن، بالنسبة لك أنت الآن مسائل سهلة، يعني ما تحتاج أدنى وقفة. بل والله عند العوام إثبات الله متكلم عند العوام معروفة، يعني احنا على المنابر يا اخواني بنجد عناء مع العوام في ان الله تكلم بالقرآن كلام حقين. هل احنا بنجد هذا عناء عند العوام؟ بنجد عناء عند العوام في إثبات الله عز وجل في السماء مستوى على العرش، ما نجد عناء ابدا. يعني يمكن العوام بنجد عناء لو تكلمنا في الربا وربا بنوك مثلا، أو ربا مثلا مؤسسات، أو تكلمنا في بعض الأمور في المعاملات في شيء من هذا نجد عناء، لكن هل نجد عناء معهم في مثل هذه الأشياء؟ ما نجد عناء، لأن هذه أشياء سبحان الله العقول الصريحة والفطر السليمة لا تردها. منذ الصغر والأم تعلم ولدها أن الله في السماء وأن الله قال، ما في مرة، وأتحداكم لو هذا حصل لواحد فيكم يقول هذا حصل لي، ما في مرة وأنت على المنبر تقول بأن في الحديث حديث أبي هريرة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الأخير ينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له، أن أحد ناقشكم في مسألة نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا أو أن الله يتكلم فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ما في حصل هذا. لكن لو أنك خطبت بذلك الأشاعرة أو المترودية أو الكلابية أو المعتزلة أو كذا أقاموا الدنيا عليك، بل ما ابتلي أهل السنة والجماعة إلا لكونهم يقولون بأن القرآن كلام الله من أوضح الواضحات. وفي كل مسألة ما في نقاش في مسائل الأصول، لا مسائل الصفات ولا مسائل القدر ولا مسائل، اليوم أنت بتناقش مسألة عذاب القبر والنعيمة، يعني القبر هذا في عذاب أو نعيم، وكيف يكون في عذاب ونحن لو فتحناه ما وجدنا شيئا، هذا كلام يصدق عقل هذا؟ هذا الكلام يصدق حق في الإنكار؟ طب في أحد من العوام قابلك في خطبة جمعة من 20 سنة من 30 سنة مضت لو أنت كنت خطيب في وقتها فقال لك كيف يكون في عذاب؟ اعترضوا أنت تقول الحديث المشهور عند الناس حديث البراء وحديث ابن عازب وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي مر على قبرين فجدهما عذبان. أنا أريدك تختبر أي عم كده إلى وتجده غالبا يحفظ هذا الحديث لأنه سمع كثيرا. ما من واحد بيصلي الجمعة إلا وسمع هذا الحديث، وما في خطيب إلا يمكن سمع هذا الحديث. إذا أراد يتكلم في النميمة أو يتكلم في عدم التطهر من النجاسة والاستتار دائما يقول إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. والدليل على هذا إن مقابر المسلمين كلها مليئة بالجريد وزراعة النخل. ليه جاء بجريدة رطبة فشقا نصفين وجعل على كل قبر الجريد؟ يعني في عذاب ونعيم. خلوا بين الناس وبين هذا الاعتقاد السهل اللي بعضهم رجع بعد حيرة شديدة يقول ليتني أموت على ما ماتت عليه. عجائز نيسابور. تخيل لو جهد الرازي هذا كان في السنة، تخيل لو جهد الجواني هذا كان في السنة، تخيل لو جهد الغزالي هذا كان في السنة. ولهذا من توفيق الله عز وجل للمرء أن يوفق لصاحب سنة. أول ما تيجي تستقيم لو أنت شارب مخدرات لو أنت كذا، أما تأتي إلى هذا الطريق تأتي على يد رجل سنة. إنما أنت ممكن تترك المخدرات وتندم وتبكي طول عمرك وكذا وتكون على منهج الخوارج وتفعل فعله، تقرأ القرآن وتصلي والناس نيام وتصوم دائما وأنت على منهج الخوارج أو منهج التبليغ. ولهذا التبليغيون يحتجون عليكم، كان هؤلاء يشربون المخدرات جبناهم من المساجد تعترضون على ماذا؟ أنا لا أتكلم معي كثيرا في التبليغ، أنا أتكلم معي في هذه الصور. ناس ما كانوا يأتون مساجد وناس كانوا وجئنا بهم من المساجد وجئنا بهم إلى كذا وكذا، نقول جئتم بهم إلى بدعة محمد إلياس. يعني معترضين؟ لا، احنا لسنا معترضين ان تأتوا من الناس من المقاهي، وليس هذا حصريا عليكم، انما ان تأتوا بهم الى المساجد لا الى محمد الياس. الاختلاف مع جماعة التبليغ والدعوة ليس في التبليغ والدعوة، وانما فيما بعد التبليغ والدعوة. تبليغ ودعوة الى ماذا؟ أما التبليغ والدعوة فلا أحد يعارض ذلك، كيف هو من وهي أنبل الأعمال ومن أحسن قولا ممن دعي الله وعمل صالحا. لكن تبلغ ماذا وتدعو إلى من؟ ولهذا قولهم بأننا نحن التبليغ والدعوة وإحنا اللي بيجيبنا الناس وإحنا اللي ودينا الناس، هذا أبدا. دعاة إلى الله على بصيرة ماذا يصنعون؟ أئمة السنة يعني في، وأنا في الفيوم واحد جلس معي منهم كان مع الإخوة بعد الدرس وكذا، ونحن نفعل وكذا وأنتم تجلسون فقط وتدرسون وأول آخر، لكن فين الناس فين؟ قلت ومن الذي أنت من الذي أتى بك؟ أنت جاي اليوم هذا من الذي أتى بك؟ أنت نفسك من الذي أتى بك؟ تعرف أنا منين؟ أنا جاي لك منين؟ أنت من الفيوم، أنا جاي لك منين؟ أنا جاي لك من كفر الشيخ، جاي لك أعمل إيه؟ تبليغ ودعوة. أنا تبليغ ودعوة، أنا جاي لك منين أصلا؟ يبقى أنا دعوتي في مسجد، في مسجد، أنا جاي لك هنا أصلا، أنا جاي عندك من كفر الشيخ الفيوم. يبقى أنا تبليغ ودعوة. وكل إخوانك أنت جاي منين؟ وأنت منين؟ وأنت منين؟ كل هؤلاء خطباء جمعة. انتوا ابني معاكم كم مسجد انتم؟ مش عارف 85 مسجد ولا مش عارف كمان. يعني دول معهم بس فقط، يعني بيخطبوا كل جمعة. انتوا بقى من الذي يخطب فيكم؟ من الذي يوجه فيكم؟ لما دعوتكم لمحمد إلياس تخرجون جماعات كذا بس فقط ترتبون لهذا الأمر، لكن لا تبلغون دعوة أهل السنة والجماعة. قلت له انت عندكم اختبار مفاجئ، انتوا التبليغ في المنطقة دي كلكم وبتقول بنروح ونيجي. هذا واحد من الدعاة إلى السنة. قم يا مؤمن معك في المكان هذا كم طفلا وصبيا من صبيان المسلمين تنشئوهم على السنة؟ قال 850 واحد. قلت له ده واحد برب 850 واحد، ده بس في المنطقة اللي انت جالس فيها، وانا جاي لك من كفر الشيخ والاخوة دول من كل مكان. فدعوة ان كنت حصريا معكم الدعوة ومعكم واللي بتروحوا وتيجوا، انما احنا بتوع مساجد لا نخرج ومال للناس، احنا نحن للناس، هذه دعوة باطلة عندكم. هذا واحد فقط معكم 850، انتم معكم كام تدعون الى كذا؟ فالشاهد يعني ان الحق سهل، ما اسهله ان اخذته من منبعه الصافي. فأنت التبليغ وأنت الدعوة وأنت الجهاد وأنت التكفير للكافر بحق، تكفر هذا الكافر بحق، تكفره بحق بدليل، وأنت القاعدة، من يربي على القاعدة السليمة ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، قاعدة صحيحة عندنا. نحن أولى يا أخواني بكل حق بحق ممن يزعمه. نحن أولى بالتنزيه من المعطلة. لما أردوا تنزيه الله عطلوا عن صفاته، نحن ننزهه بالإثبات، لكن إثبات ما أثبته لنفسه. نحن ننزهه بنفي النقائص حقيقة، ولم نجعل إثبات الصفات من النقائص. فنحن أولى بالتنزيه من المعطلة، وأولى بالإثبات من الممثلة، أولى بكل هذا، أولى بمحبة آل البيت من الصوفية. ماذا يصنع الصوفية؟ محبة آل البيت. في فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. أهل السنة مهديون في كل باب، ولهذا اللي بيقول لأهل السنة أنتم عندكم الدنيا كلها ده كتاب وشيخ وخصمة معكوفون، فين الحركة بالدعوة وفين كذا؟ أو أنتم لا تحبون البيت، أو أنتم عندكم الجفاء العلم، ما عندكم التربية الروحية، أو أنتم أو أنتم أو أنتم. نقول تعالوا 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 اسمعوا أهل السنة، خذوا كتابا من كتب أهل السنة اسمعوا، وأنت تجدوا التربية الروحية الإيمانية، التربية العلمية، التربية المسلكية، هل استقامت الدنيا إلا بمنهج السلف؟ ولسنا مسؤولين عن من ينتسب إلى منهج السلف وهو سيء الأخلاق. هذه أخلاقه ما بأخلاق السلف، هذه تصرفاته ما بتصرفات العلم الموجود. إنما حاسب هذا المنهج لنفسه لا لشخصه. ماذا لو انتكس فلان؟ ولهذا البعض يقول لك أنتم شوهتم صورة السلفية بهذا الاختلاف وهذا التفرق، وناس ماذا يقولون؟ ناس كفروا بالسلفية لهذا. هذا من أساء إلى السلفية يتحمل هذا، أما من أرادها السلفية النقية ولو خالف كل الناس هذا ما فرقهم، إنما هم افترقوا وتركوا هذا السبيل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة تسير عليه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فتبليغي تعالى حاكم التبليغ للتبليغ، وحاكم الإخوان اللي بيزعم الاهتمام بقضايا المسلمين وإلى آخره، وحاكم الجهاد في الجهاد. تعال أنت جهادي، أنت جعلت جهادك حزاما ناسفا تقتل به نفسك. فين اللسان الناسف لكل باطل؟ وماذا لو قتلت 100؟ الباطل موجود. الذي يريد الناس في أخواني الباطل، وحينئذ يقل أتباعه. ثم ما في مانع أن يقاتل كذلك أتباعه، لكن بالطرق الشرعية عن طريق ولاة الأمور. أما أنا كداعية أنسف هذا الباطل بالحجة والبيان. أنا لو ذهبت إلى بلد وفجرت مسجد الصوفية، إيه اللي حصل؟ زي ما هم فجروا مسجد الصوفية بير العبد وكذا، ها، وقتلوا كل من في بدعوا كفار، دخلوا صلاة الجمعة قتلوا الجميع، طب كان يبقى في خطبة جمعة تدعو الجميع إلى التوحيد وإلى تنقية منهج. طب بهذا انتهت الصوفية؟ انتهيتم أنتم. فلا تفجير مسجد الصوفية ولا تفجير مسجد الجهمية ولا تفجير مسجد، إنما بالدعوة إلى الله. هذا للسلطان، نعم يغلق هذه المساجد، يمنع هذه الدعوات، انصح للسلطان وكلم السلطان يقوم بهذه المسائل، لكن أنت قم بهذا الأمر الذي قام به النبي في العهد المكي. النبي 360 صلاة من حول الكعبة، لا سرق صنما يوما ما، ويقول لك تقليل الشر بدل من 360 بقى 359، وانت ابو بكر برضه خد لك صنم، وانت عمر باخد لك صنم كده، فاحنا لما نكون 20 مثلا خدنا 20 صنم، يبقى الاصنام قلت من 360 بين 340، يبقى تقليل الشر، تقليل الشر. طب واللي حط الصنم المسروق ده مش هيجيب واحد مكانه؟ ده هم اسهل حاجه كده عندهم الاصنام، حتى هنا بعض الصحابة يخبر عن أيام ما كان في الجاهلية، في مكان ما فيش فيه إيه الصنم، يعملوا إيه، يجيبوا الرمال يحطوها كده، وبعدين يجيبوا الشاه تتبول عليه ويعملوا العجينة ويحط منها الصنم ويعبدوه. فيعني لو ما لقوش حاجة المادة موجود، شوية تراب، هات الشاه هات البعير يتبول، وبعدين نصنع ما نريد ويعبدون من دون الله. فما هي المسألة ليست بهذه، لكن الذي كان يهدموه ذلك قولوا لا إله إلا الله، الخصومة في لا إله إلا الله والدعوة إلى ذلك. ومن أجل هذا عذب الصحابة وهجر الصحابة، ثم بعد سنوات عاد الصحابة إلى مكة فاتحين. ولهذا لما قال يومها أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، وبيرى كتائب الإسلام، وقصد النبي أن يري أبا سفيان الكتائب ويتدخل، فقال العباس له إنها النبوة، النبوة هذه ما هي ملك، هذه دي نبوة، هذه النبوة، هذه الخصومة مع الخلق يا إخوان، بل إن نبيا ممكن من أن يبيد قومه، هذا ملك الجبال لو أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. قال لا، قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أنا أريدهم عبادا. وكان ولا لا يا أخوان؟ يعني من الذي هدم يا أخواني منات واللات والعزة؟ ها؟ من الذي هدمها؟ من عبدها؟ من عبدها هو من هدمها. اصبر، اصبر على السنة، اصبر على الحق، وأنت أولى بكل حق بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله. شوفوا يا أخواني سبحان الله، بقاء دعوة السنة، وضوح دعوة السنة، فضل من الله سبحانه وتعالى. الإخوان بيدرسوا دلوقتي يا إخوان، أنتوا بتدرسوا السنة والحمد لله، جماعة الإخوان الجماعة أعداد وإنفاقات على إيه يا إخوان؟ والله أقسم بالله يا إخوان، يمكن هذا من سنة 88 أو 89 قبل ما نسافر بسنوات، قلت لمسؤول الإخوان، هو صار عضو مجلس الشعب بعد ذلك هنا في بجوارنا في كفر الجردة، قلت له هذا كتابي سأجعله تحت إبطية، خذ بيدي إلى درس علم في مصر كلها للإخوان المسلمين، أنا أريد أتعلم، أنا أريد أن أتعلم. شوف هذا من كم سنة، 88 أو شيء، أنا أريد درسا في مصر، درس واحد في مصر أتعلم. فأي دعوة أنتم عليه؟ وكان وقتها يقول الإخوان والإخوان 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 إلى آخره يقولون هذا. أقسم بالله يا إخواني، كنا في الجمعية الشرعية نعتكف، وكان يأتوني اعتكاف، والله يا أخواني أقسم بالله كان كل واحد يفطر لنفسه في العصر الأخير، لهم فطار ولنا فطور، لهم فطور ولنا فطور، إي والله يا أخوان، والله. ثم هؤلاء الحزبيون الذين انتشرت دعوتهم وانتشر وذاع صيتهم، شوف اللي كان الملايين والألاف والمؤلفة وراء حسان ويعقوب، فين حسان ويعقوب الآن يا أخوان؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دعوة السنة يا أخوان، لا سيما إذا تبناه دعا إليها صاحب الخلق وصاحب الاتزان وصاحب العلم، والذي ينحي النفسية، ما بأول ما تروح تتعلم عند الشيخ في المملكة تيجي معك توكيل رسمي له وعاوز كله اجلس انا من طلاب الشيخ فلان، واللي يقولك انا حنبلي وندرس مذهب حنبلي، واللي يقولك انا انتوا الطريقة دي مش عاجبانا اصلي، لازم تقول جديد يعني، لازم يعني تقول حاجة يعني رحت المملكة وجيت يبقى لازم في حاجة. طيب خلاص، تنفكر ان هؤلاء تضحك عليهم يعني رحت المملكة وجيت بقى الناس ديت ما خلاص ما شافوش مملكة من قبل، ما سمعوش علماء. فيسقط نفسه، هذا تبنى دعوة هذا. فالشاهد هذا المنهج منهج السنة الحمد لله. شوف عبد العزيز الكناني بين المريسي المعتزلي وبين المأمون المعتزلي ماذا قال؟ حج هذا السلطان الحقيقي، يعني هذا الذي يغبط فعلا بقيامه بالحق سبحان الله. فأسأل الله أن يوفقني ويكون يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.